عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة قبل ما أبدأ بالنيابة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس والعاملين فيها، بأقدم خالص العزاء لأخونا الكريم عصام حجازي في العلاقات العامة. أسأل الله أن يتغمد والده بوافر الرحمة، وأن يغفر له، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. النهاردة يمكن حيكون موضوعاتنا اللي بنتكلم فيها كلها حتخص الثورة، وحتخص الانتخابات الرئاسية، وحتخص الجدل الرهيب الذي شهدته انتخابات الرئاسة في الأيام السابقة. شفنا أشياء لم تكن في الحسبان، زي ما اتكلمنا مبارح، الشعب المصري ادى درس غريب جدا للمحللين السياسيين الذين توقعوا ثم فشلت توقعاتهم جميعا بلا استثناء، اللهم إلا البعض القليل يعني. فحيكون معنا حوار مع الدكتور جمال سلامة، أستاذ علوم سياسية بجامعة قناة السويس، والفقرة الثانية حيكون معنا مجموعة من شباب الثورة، عايزين نتعرف على مشاعر الناس، وخصوصا أن نزل خبر في اليوم السابع النهاردة ثم نوفي بعد ذلك، يخص أن الفريق أحمد شفيق تبوأ المركز الأول بفارق 160 ألف صوت عن الدكتور محمد مرسي. الخبر اتنفى بعد كده، هنتابع ده كله معاكم إن شاء الله بإذن الله جل وعلا، وحنقول لكم حالا الاستفتاء. لكن معايا خبر مهم قوي عن مسألة 900 ألف مجند اللي صوتوا للفريق أحمد شفيق. بكرة إن شاء الله نيابة شمال الجيزة هتبدأ التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي حول تزوير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتستمع النيابة لأقوال النقيب عبد الرحمن منصور النشار الضابط بقوات الأمن المركزي، الذي أكد أن هناك تزويرا تم في الانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق، وذلك من خلال إصدار 900 ألف بطاقة رقم قومي لمجندين وأمناء شرطة تم تغيير وظائفهم في بطاقات الرقم القومي الجديدة التي أصدرت لهم حتى تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح المرشح أحمد شفيق. سمير صبري قدم أو أكد في بلاغه للنائب العام إن بلاغ الضابط تم تجميده، وأن النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة، الأمر الذي أدخل الشك والريبة في نتائج الانتخابات الرئاسية بالكامل. ده كان خبر معانا الأولاني. الخبر الثاني، كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق بيفجر لنا النهاردة قنبلة، معرفش إيه نظامها بالضبط يعني، بعد ما كان بيتكلم على الانتخابات الرئاسية أنها كانت نزيهة، مجرد ما أفرزت الانتخابات إرادة الشعب، مش عايزين نقول الشعب كله، إنما احنا اتفقنا إن المتقدمين عددهم 21 مليون، حوالي 25% منهم قرروا رضوا بأن يكون دكتور محمد مرسي هو المرشح الأول بالنسبة لهم. السؤال اللي عايز أسأله، حتى أمريكا نفسها ما بتعرفش حاجة عن الديمقراطية. الديمقراطية في نظر المخالفين للتيارات الإسلامية هي الديمقراطية التي تأتي ببني آدمين على مزاجهم بس. يعني لما تلاقي واحد زي عمرو حمزاوي وتصريحاته الفجة الحقيقة اللي بيتكلم عن الديمقراطية، وكان راجل بيلعب في الديمقراطية في معهد كارنيجي للسلام، ومحلل سياسي بارع و إلى آخره، يعني الباشا طالع بيتكلم عن إنه الحل الوحيد إن لازم الدكتور محمد مرسي يتنازل الأستاذ حمدين صباحي، وصارت الآن صار الكلام الآن عن الأستاذ حمدين صباحي هو البطل الأوحد في مصر الذي تتفق عليه كل القوى السياسية. أنا الحقيقة يعني الأستاذ حمدين صباحي مرشح زي أي مرشح، لكن أنا شخصيا مش شايف المواضيع يعني تصل لمرحلة إن إحنا نؤكد إنه لا يعرف يمسك مصر بر الأمان. فالرجل بفكره الناصري، وكان طلع مع منى الشاذلي في وقت من الأوقات، لا أنا عمري ما اتكلمت كلام عن صدام حسين، ولا عمري اتكلمت الكلام عن معمر القذافي، لكن له تسجيلات ان قدرنا نحطها النهارده معاكم، بيمدح في صدام حسين ويقول له الشجاع الزعيم الشجاع النبيل. والاستاذ حمدين صباحي انا مستعد اواجهه هنا على قناه الناس بمجموعه اشياء تخص هذا الاتصال، يعني سواء بالنظام العراقي القديم او النظام الليبي القديم. لكن يعني الفكره كلها انا عايز اتوقف فين، في حاجه حصلت كون ان مفيش حد عايز يقول ايه اللي حصل في موضوع الاستاذ حمدين صباحي حتى يقفز هذه القفزه ونعتبره الحصان الاسود انه كان لازم يمسك مصر في الفتره السابقه. طب دي انتخابات وده صندوق، ده صندوق جاب. فالنهارده الابتزاز الواضح، انا حتى بقول لجماعه الاخوان المسلمين ابذلوا ما في وسعكم ان كنتوا تجمعوا القوى السياسيه وان تطمئنوا الناس وانكم تحسسوا كل الناس ان احنا مشاركين في العمليه السياسيه، بتكلم على القوى السياسيه والنخبه السياسيه انها تتحرك معاكم، ان انتوا مش هتشيلوا المسؤوليه لوحدكم. لكن لو اصر هؤلاء على هذا الابتزاز ان يجي واحد يقول لي الحل الوحيد سياسي تحس انه معوق، الحل الوحيد ان الدكتور مرسي يسيب ويتنازل لحمدين صباحي. طب افرض كان العكس، افرض كان العكس حمدين صباحي هو اللي كسب يعني، وراينا انه من المصلحه ان يجي واحد تاني مثلا وليكن الدكتور ابو الفتوح افيد منه اعمق سياسيا منه مثلا هفترض يعني، كان ببساطه شديده يعني هتقبل او هيقبل مؤيده الاستاذ حمدين صباحي انه يتنازل الدكتور ابو الفتوح؟ يا جماعه انتوا بتلعبوا ديمقراطيه ولا بتلعبوا استغمايه ولا بتلعبوا استعباط؟ انا مش قادر افهم يعني. يعني ازاي تهينوا مجموعه من الناخبين بتمثل ربع المتقدمين، اختارت انسان وتقولوا لهم عن اذنكم صح احنا مش عايزينه لان احنا خايفين، خايفين من الاخوان. فالنهارده كارتر بيقول الاخوان سيتلاعبون باتفاقيه السلام، قال يعني لو جه حمدين صباحي مثلا هيعمل حاجه غير اللي كان هيعملها الاخوان، ولو جه الدكتور ابو الفتوح كان كل حد فيهم اتصور هيجي هيحاول بالضغط الشعبي حتى لو ملوش اراده ورغبه في كده، هيحاول بالضغط الشعبي. يبقى فاهم كويس ان اتفاقيه السلام فيها عوار يجب ان يضبط. احنا ما قلناش ان احنا الان الغي اتفاقيه السلام، ما قلناش كده، انما فيها عوار يجب ان يضبط. كان هيعمله دكتور محمد مرسي او هيعمله الاستاذ حمدين صباحي او هيعمله الدكتور الفتوح بحكم ان هم ثلاثه الاوائل، وما اعرفش الفريق شفيق ان قدر له بهذه الصوره اللي انا شايفها وبهذا الزخم اللي جابه او طلعه اعلى من الدكتور محمد مرسي، او على الاقل لو كان الكلام ده كاذب ومش صحيح وكان بيمرر عشان يتعرف ايه الراي العام هيقول ايه، او كان في المركز الثاني، برضو اتصور ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم في اتفاقيه كامب ديفيد. ودي حاجه ما تعبش، ما بنقولش نلغيها لكن نقول نظبط ايقاعها ونغير فيها الحاجات اللي مش في مصلحه مصر. احنا معانا مداخله مين يا جماعه؟ معانا سعاده السفير محمد رفاعة الطهطاوي. السلام عليكم سعاده السفير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا وسهلا.
سعاده السفير، بتشوف تصريح كارتر بان الاخوان سيتلاعبون باتفاقيه السلام، ازاي بتقراه؟
انا الحقيقه حسب ما قرات التصريح ما قلتش ما سمعتش انهم يتلاعبون باتفاقيه السلام.
نعم.
ولكنهم حسب ما فهمت انهم يحترمون اتفاقيه السلام ولكنهم سيعملون او ربما يعملون على تعديدها.
هو انا جاي عندي في بوابه الوفد يا فندم مكتوب رجح ان الاخوان المسلمين سيتلاعبون ويغيرون اتفاق السلام مع اسرائيل في حال انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا. واضاف الموقع الالكتروني للقناه الثانيه الاسرائيليه ان كارتر راقب الجوله الاولى للانتخابات والتي انتهت بنتيجه حصلت المنافسه بين محمد مرسي والفريق احمد شفيق، وتابع ان كارتر اكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالامس انه لن تكون هناك تغيرات احاديه الجانب في اتفاق السلام، لكنه تنبأ بحدوث تحولات في العلاقات الدوليه على خلفيه التصريحات الناريه لمرسي تجاه اسرائيل.
هذا شيء مختلف، يعني معناه ايه؟
تفضل يا فندم.
معناه ان نحن لا نستطيع ان نفسخ تعهداتنا او
نعم.
ان ننقض عهودنا.
نعم.
لان الاتفاقيات الدوليه تورث من حكومه لحكومه، ولا تستطيع اي حكومه ان تاتي فتنقض ما كان قبلها. لكن نحن نحترم الاتفاقات الدولية ما احترمها الطرف الآخر.
نعم.
وليس من شأن احترام الاتفاقات الدولية ألا يطالب بتعديلها إذا كان في نصوصها ما يدل على ذلك. الشيء اللي أنا أعتقده، وأنا لا أتكلم باسم الإخوان المسلمين لأنني لا أتكلم،
لا أنا بتكلم حضرتك بحكم خبرة حضرتك السياسية يا فندم.
أنا بتكلم من واقع خبرتي السياسية، أنا أعتقد أن الإخوان المسلمين سيحترمون الاتفاقية في حدودها الدنيا، يعني يلتزمون بما لا مفر من الالتزام منه به، وسيعملون ربما على إعادة النظر في بعض الأمور التي كان أوان إعادة النظر فيها، مثل مثلا تحديد عدد القوات في سيناء، مثل بعض الأمور القيود التي لم يعد لها مبرر. إنما في الأساس انا اعتقد انهم سيحترمون.
حضرتك بتشوف التصريح، يعني احنا دلوقتي في مرحلة انتخابية.
نعم.
وكارتر او مؤسسة كارتر قالت انها انتخابات نزيهة، جون كيري قال انتخابات نزيهة، ام باترسون قالت انتخابات نزيهة، وحنتعامل مع الاسلاميين بشكل متفتح. ايه مغزى ان انا اتكلم عن اتفاقية كامب ديفيد الان في هذا الوقت السابق لاوانه قبل حسم الانتخابات الرئاسية؟ الو، طيب انقطع الاتصال. ايوه فندم. طيب انقطع الاتصال، واضح ان الشبكه فيها حاجه. الشبكات طبعا احنا بيتنصب علينا رسمي، قلنا الكلام ده كتير لكن يبدو ان مفيش فايده يعني من اتصالات وفودافون وموبينيليا. بيتنصب علينا فهم نظم رسمي كل يوم، بندفع فلوس قد كده على مكالمات، المكالمه بتتم على 15 مره يعني. عبد الرحمن يوسف، اجهزه امنيه رفيعه المستوى تدير حمله شفيق. الاعلامي والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي كشف عن تولي اجهزه امنيه رفيعه المستوى اداره حمله الفريق احمد شفيق وتمويلها وتوجيهها. وقال عبد الرحمن يوسف النهارده في برنامج صباحك يا مصر على قناه دريم ان حصول الفريق شفيق على 6 ملايين صوت في الجوله الاولى امر شديد الغرابه، مشيرا الى ان شفيق لا يمتلك القوه لحشد الاصوات التي حصل عليها. واضاف ان منسقي حمله موسى حصلوا على حقائب الاموال من مرشحهم واختفوا بعدها واغلقوا هواتفهم المحموله، وذلك عمل مخابراتي وأمني. وتابع يوسف، تربيطات الأسر والعوائل التي تمت في الانتخابات نجمت عن خبرة طويلة لا يملكها شفيق، فهناك أجهزة أمنية تدعم الحملة. متسائلا كيف استطاع شفيق أن يختار ممثليه في القرى والنجوع والكفور، ما حدث ما هو إلا تراكم معلومات لدى أجهزة مخابراتية وتم نقلها إلى شفيق. هنشوف فيديو ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
زلت مصمم على طرح سؤال من الذي يدير حملة شفيق، لأنه تصوير أن المصريين ادوا 6 مليون لهذا الرجل، هذا غير صحيح. أنا كنت واحد موجود على الأرض، رحت أكثر من 10 محافظات، تربيطات الأصوات والعوائل والأسر التي أيدت كل هذا، هذه الأمور تمت بخبرة كبيرة جدا لا يملكها السيد شفيق ولا الذين معه. وبالتالي هناك أجهزة أمنية تدير هذه الحملة. مش بس كده، ما حدث في حملة السيد عمرو موسى، وهو لا يريد أن يعلن هذه الأمور، مسألة أنه المنسقين ياخدوا شنط الفلوس علشان الإعاشة والمندوبين والمحامين، وبعدين يختفوا كلهم وتتقفل الموبايلات في أي أنا بقول
طبعا هنشوف الايام اللي جايه يعني معارك سياسيه في منتهى العنف. اتصور طبعا ان كل الاعلام الذي يؤيد الفريق احمد شفيق هيطلع الاخوان الفتره اللي جايه ريه وسكينه. الاخوان نتفق ونختلف عليهم، عندهم مواقف ممكن تكون فيها اخطاء، وصرح بكده الدكتور محمد مرسي على قناه النهار امبارح. لكن هذه الصوره العنيفه ان احنا النهارده نستدعي تاريخ، لو عايزين نستدعي تاريخ هنستدعي تاريخ لكل الحملات ولكل المرشحين. اذا كنا هنحاسب الناس باثر رجعي دايما وهنقعد طول عمرنا ندور على الاثر الرجعي، انا قلت لكم لو عايز اثر رجعي هجيب للاستاذ حمدين صباحي اثر رجعي، وهجيب للدكتور مفتوح اثر رجعي، وللفريق شفيق وللسيد عمرو موسى، هنجيب لكل الناس اثر رجعي. يعني سنه 94 لما حصل اللقاء اللي حصل فيه الاستاذ حمدين صباحي قدام صدام حسين واتكلم قدامه الكلام ده، وفي نفس الوقت بيمشي بيقول انا عمري في حياتي مع منى الشاذلي عمري، وهذا مرشح يعني كلام قاله على الهواء قدام جماهيره ومؤيديه، قال انا عمري ما ايدت النظام العراقي ولا النظام الليبي، وانا اؤكد لكم انه كان بيأيد النظام العراقي والنظام الليبي، لان مفيش حد ناصري في الدنيا ما كانش بيحب معمر القذافي وصدام حسين. سألوا الأستاذ مصطفى بكري كويس جدا عن مسألة يعني حبه لصدام حسين في وقت من الأوقات وحبه لمعمر القذافي في وقت الأوقات. العملية السياسية أحيانا بتعلو فوق مسألة أنك أنت بتدور فيها على مشاربك اللي تعودت عليها أو المبادئ اللي بتعتقدها، بتعتقد المبدأ الناصري، هتلاقي نفسك تلقائي أي حد اتحرك من ثورة 52 خرج من في حقبة أو من شنطة أو من حقيبة جمال عبد الناصر زي صدام حسين وزي معمر القذافي، أكيد أي ناصري هيكون كان معاه. خلينا نتكلم بصراحة يعني، فأنت النهاردة هتقعد تستدعي لي مواقف الإخوان وتقول لي غلطوا، غلطوا وكل الناس بتغلط. لكن السؤال الغريب اللي مش قادر أفهمه، يعني إيه الابتزاز الفج ده؟ إن يا تعينوا فلان يا مش هنيجي معاكم، يدخلوا فلان نائب يا مش هنتحرك. لا جه وقت بنقول الاستاذ حمدان صباحي رافض يكون نائب رئيس جمهوريه. طب رفضك ليه ما تعرفش؟ هو مش احنا ما نعرفش هو رافض ليه، او رفض يروح لاجتماع القوى السياسيه ليه؟ لانك لازم تعرفوا انه في حاجات سياسيه في ناس بتبدي فيها مصالحها على مصلحه البلد. كلام عن البلد في الانتخابات الرئاسيه ده كلام طق حنك عند بعض الناس احيانا، لكن هو عايز يقعد على الكرسي وعايز يتصرف وعايز شهوه الكرسي دي باي ثمن، وبالتالي يقول كلام هو نفسه مش هيقدر ينفذه وهو عارف انه مش هيقدر ينفذه. والايام هتثبت لكم الايام اللي جايه التصريحات السياسيه اللي هتطلع والمطبات السياسيه اللي هتطلع. يا جماعه الخير، الموضوع في انتخابات رئيس مصر اكبر من مصر كلها، وارجوكم تستدعوا كلام مصطفى الفقي جيدا. كلام مصطفى الفقي ما راحش لحاله، ما كانش كلام بيتقال كده من الهوى، ده راجل فاهم كويس جدا واعي هو بيقول ايه لما قال ان رئيس مصر مرتبط ارتباط وثيق بمساله امريكا واسرائيل. وانتم متخيلين ان اسرائيل النهارده هتسيب حد من الاخوان يجي رئيس لمصر ويبقى فيه حماس اللي بيعتبروها الجناح العسكري لحركه الاخوان المسلمين ويبقى الامور بالنسبه لهم كده سهله؟ استحاله. لازم تحصل مطبات وتحصل أشياء في مصر. نتمنى بس لوجه الله إن كل مصر تتكاتف المؤيد والمعارض عشان مصلحة البلد. ساعة لما هيحصل لمصر غرق الكل هيغرق، مؤيدي حمدين صباحي ومؤيدي أبو الفتوح ومؤيدي مرسي ومؤيدي شفيق، الكل هيغرق. فلوجه الله لوجه الله دول 4 سنين نسيب الصندوق يتحرك بما يرضى الله، نسيب الصندوق يشوف إرادة الشعب إيه، إرادة الشعب بتاعت الإخوان ما نقعدش نحارب فيهم، سيبوهم 4 سنين نشوف هيعملوا إيه. وأنتوا قبل كده قلتوا إنه أي رئيس هيجي، ده كل القوى الثورية اللي قالت لنا الكلام ده إيه لما يكون بيستعبطوا، قالوا إن أي رئيس هيجي استحالة استحالة هيستطيع هذا الرئيس أن يعيدنا إلى الماضي، خلاص استحالة. وأنا بأؤكد هذا الكلام، لكن النهارده مهم جدا إن إحنا نبقى فاهمين إن الموضوع أكبر من لعب العيال اللي إحنا عمالين نعمله ده. أي حد النهارده واحد بيبضل من يوم 7-15 ألف جنيه في 4 مقالات خارج يقول لك الحل الوحيد نجيب البرادعي رئيس وزراء، عمالين يستدعوا ده البرادعي ما استحملش يقعد في مصر ايام الانتخابات، ما استحملش لا يدلي بصوته ولا استحمل يراقب العمليه السياسيه، انشا حزب ومشي راح على فيينا مش فاضي هو. على راي الاستاذ اللي كان بيتكلم الاستاذ عصام سلطان لما قال لك بيهم اهم حاجه المؤلفات يمضي عليها ويشوف مصالحه والمحاضرات اللي هيعملها، مصر مين؟ ما تروحوا تسألوا حمدي أنجيل وتسألوا عصام سلطان كانت القعدات الخاصة اللي بيعملوها في جامعة الدول العربية في عيادة الدكتور من الدكاترة ومعاه محمد غنيم ومصطفى النجار، اسألوهم كان بيتقال ايه في القعدات دي، واسألوهم البلد يحسس بيه اصلا. احنا بندوق مر في البلد كل يوم داخلين على مطب، وكل الدول اللي برة اهم حاجة ان مصر ما يجيش فيها رئيس نبتاله لحية او بينتمي لجماعة اسلامية باي شكل من الاشكال، حرب ضروس. وعلى الرغم من ذلك كل همنا ان احنا نساعد الغرب على اخواننا في الوطن من بني جلداتنا، اختلفنا واتفقنا معاهم هنعرف ناخد وندي معاهم، انما هناخد وندي مع بعض مع اي حد يجي ممكن يكون عميل هناخد وندي معاه ازاي؟ ما احنا جربنا اللي باعوا مصر، عملنا معاهم 30 سنه بيبيعوا مصر حته حته، ماذا فعلنا معهم؟ فنحاول نتقي الله للحملات المشوهه وفرحه لميس الحديد التي لا تستطيع ان تخفيها. لميس الحديد فلول ثوره فلول، وعمر أديب وعماد الدين أديب والمجموعة، حتى عمر حمزة يوم استغربت ان الرجل بيتكلم ولابد ان يطمئن فريق شفيق. طب انت حر، انت بتقول الكلام ده وانت اصلا بتعتبر نفسك ابن ثورة وابن ميدان تحرير؟ مفيش، بص كله قدام التيارات الاسلامية يظهر العداء والتكاتف، كله قدام التيارات الاسلامية هيظهر العداء والتكاتف والتعاون والاتحاد طالما قدام التيارات الاسلامية. ويقول لك اللعبة الديمقراطية، يعني انا عايز اسأل سؤال، هو في اي مكان في تركيا مين اللي حاكم تركيا؟ مش حزب، رئيسه موجود ورئيس وزرائه موجود واعضائه موجودين ومشيت تركيا، بس ناس قلبها على البلد، انما احنا هنا فيها لخفيها. هرجع تاني مع الدكتور سمير صبري المحامي بالنقد والدستوريه العليا. السلام عليكم دكتور سمير.
سلام بحضرتك يا فندم.
دكتور سمير حضرتك يعني قدمت بلاغ هينظر بكره من حضرتك في بخصوص التحقيق في التصويت 900 ألف مجند، هل تم الحصول على وثائق تثبت هذا الكلام؟
لا بص انا عايز اوضح لحضرتك، هو طبعا نشر في المواقع ونشر في المواقع اللي تابعه للصحف القوميه انه نقيب شرطه يضع عبد الرحمن منصور النشار ده من قوات الامن المركزي تقدم ببلاغ مرفق به مستندات على انه قام الضباط بتزوير متقاطر رقم قومي لعدد 900,000 جندي ومن افراد الشرطه بمهن اخرى حتى يتمكنوا من التصويت، وانهم بالفعل انتخبوا الفريق احمد شفيق.
كويس.
ده اللي اتنشر في كل المواقع، وقال ان انا قدمت المستندات اللي بتدل على صور البطاقات القديمه وصور الاستمارات بتاعت البطاقات الجديدة وصور البطاقات الجديدة كذلك.
كويس.
أنا لقيت الموضوع ده عمال بيتنشر وبيتنشر عالميا، فأنا قلت لا ده كفايانا بقى كده بلبلة اللي احنا فيها، فتقدمت ببلاغ للنائب العام. أنا ما قدمتوش ضد الضابط لأن ده فهم خاطئ، أنا ما قدمتوش ضد الضابط، أنا قدمت بقول له أنا مواطن مصري وفي بلاغة قدم لك في 900,000 بطاقة رقم قومي مزورين، فمن فضلك لو سمحت حققوا البلاغ ده عشان نشوف النتائج ايه، لان كده هيترتب عليها ان صدق هذا القول وهذا التحقيق هيترتب عليه كارثة من الكوارث بالنسبة للانتخابات برمتها بالكامل. وانا طلبت من المكتب النائب العام ان هطلبه بكرة في تحقيقات متأسف ان يتم التحريات واحضار هذا الضابط بمعرفة النيابة العامة، لان الشرطة مش هتجيبه كالعادة.
نعم.
وخيال اللي هتجيبه.
نعم. انا بشكر المحامي. بشكر حضرتك دكتور سمير صبري المحامي بالنقد والدستورية العليا. هناخد فاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم مع الدكتور سمير صبري، هنحاول نجيبه تاني على التليفون. فأنا بس أرجو قبل ما أقول الخبر اللي جاي، لوجه الله سبحانه وتعالى تعالوا ما نقعدش نقطع في بعض كده، ده الشعب بقى كل مجموعه في جزيره، كل مجموعه في جزيره. هرجع مع الدكتور سمير صبري المحامي بالنقد والدستور العليا. السلام عليكم دكتور سمير. الو
الو اي فندم،
بنعتذر معلش عشان اذان العشاء، اتفضل حضرتك يا فندم. طب دكتور سمير، يعني حضرتك قدمت البلاغ باي صيغه باي صفه باي وجهه؟ يعني
انا قدمت البلاغ ما انه لابد ان يتم التحقيق في هذه الوقعه واحضار هذا الضابط والسؤال عن البلاغ الذي تقدم به وبيانات البلاغ، وانا مصر على الكلام ده في تحقيقات ذاتها.
طب لو ما ردوش على حضرتك نعمل ايه يا دكتور في حاجه زي كده؟
ما مكمل في تصعيد البلاغ لحد ما نشوف مدى صدق هذه الواقعه من عدمه.
طب هل حضرتك ما حاولتش تتصل بالضابط نفسه تقول له يا ابني انت معاك مستندات وتحاول تاخد القضيه بمنحى تاني بدل ما يبقى بلاغ بيروح وملوش سكه ولا معرفه اصلا؟
ما عنديش اي معلومات عنه، ومنتظر ان انا بكره بعد ما يسمع اقوالي اشوف معلومات عنه اكتر.
بنشكر حضرتك دكتور سامي.
انا ليا طلب.
اتفضل يا فندم.
انا طبعا مختلف مع حضرتك، انا بحب القناه ومختلف معاك تماما، يعني
اتفضل يا فندم.
حاجه محدده.
اختلف معايا يا فندم.
حضرتك كل اللي هاجمتهم دول ثوريين وشرفاء جدا، وحمدين صباحي راجل مواطن شريف ووطني شريف.
ما حدش يا فندم، ما حد. لا هقول جمله بس.
اكمل لحضرتك
لو سمحت، بس اهدى عليا شويه اكمل كلامي وبعدين كمل كلامك.
اكمل لحضرتك.
طب اديني فرصه
حضرتك. عايز
اديني فرصه بس اقول لحضرتك حاجه.
انا اكمل لحضرتك كلامي.
اتفضل يا دكتور.
وبعدين الهجوم شديد طبعا، لا يمكن. كل هذه القوى الثوريه كانت بترغب انها تقفز على المنصب وعلى رئاسه الجمهوريه. لا، احنا شايفين الكلام غير كده خالص. الاخوان المسلمين هم اللي حبوا الاستحواذ على كل
دي وجهة نظر حضرتك، يبقى لازم تقبل وجهة نظر يا دكتور. متشكرين لحضرتك جدا، لان مش من حقك انك انت هتقعد تهاجم ومش عايز حد يرد عليك. يعني مهم ان احنا بس يعني نشوف. سبحان الله العظيم، اي حد بيأيد اي حد عايز يطعم في الكل. انا كلامي محدد، اذا كنا هنتكلم عن الماضي برجع اكرر، الاخوان لهم اخطاء، الجماعات الاسميه لها اخطاء، استاذ حمدين صباحي له اخطاء، الدكتور ابو الفتوح له اخطاء، انا ليا اخطاء، اي حد في مصر له اخطاء. فمش معقوله لما حد يوفق باختيار شعبي ان هو يكون في منصب ما استدعي له اخطائه كلها وافضل اشتغل عليه تاني. بس هي دي الفكره، مش فكره ان انا بقول الاستاذ حمدين صباحي. لان النهارده الاستاذ حمدين صباحي كونه يرفض الرئاسه من حقي كمصري. انت النهارده بتقولي الاخوان هم اللي عايزين السلطه، كويس جدا. الاستاذ حمدين صباحي رفض يروح الاجتماع امبارح، رفض ان هو اما بيقول ارفض ان اكون نائب رئيس. احنا بنقول اللي عايز يخدم مصر. ما في شباب ثوره عمل اللي عمله وما سالش في حاجه تاني خلاص، لا طلب منصب ولا قال انا هولع في مجلس الشعب لما بقتش عضو مجلس الشعب، ولا حال هولع في الرئاسه لو ما حطيتوش الرئيس اللي انا عايزه. انما احنا شغالين كنا بالمنطق ده، عمالين نخون في بعض ونبهدل بعض، وفي لحظه فارقه الناس كلها كانت عماله تقول عن الفريق احمد شفيق ما قالت. الان لما اصبح في مركز الثاني وهتحصل اعاده بدانا نلاقي الناس يقول لك انا مش عايز الاخوان المسلمين ومش عايز حكم الدوله الدينيه. طب امال عايز ايه؟ يقول لك مش مشكله يحكمني اي حد حتى لو من النظام السابق. سبحان الله على المنطق ده. انت من شهر واحد ما كنتش بتقول كده، انما طالما الموضوع فيه دين هنجد ده. الدكتور سمير الصبري دخل قدامكم على الهوى، مش صعبان عليه ان انا اقول هذا الكلام وعايز يقولك ان الاخوان هم اللي عندهم شهوه للسلطه؟ طيب الناس اختارت. هو الفيصل دي انا عايز اعرف انتوا بتعتبروا الشعب المصري ده ايه؟ ديكور عرايز بتحركوها بمزاجكم؟ يعني لو ما اختاروش اللي انتوا عايزينه نقول لهم انتوا ما بتفهموش وما عندكوش وعي وغاويين تتهزقوا وغاويين تتبهدلوا، ده اللي يمشي ويتقال؟ خلاص طالما قبلنا الديمقراطيه انتهت القصه، نقفل الباب ده. الاحتكام لصناديق، بس اهم حاجه نتكلم في الصناديق ايه؟ ان تكون اراده بدون تزوير. هيحصل اخطاء، هيحصل اخطاء، العمليه السياسيه دي كلها قذاره اصلا. انما لما اجي اقول بلاغ بيتقدم ب 900,000 مجند عشان يدوا اصواتهم، لا دي حاجه لازم نقف عندها. لما اجي اقول مثلا اللجنه العليا للانتخابات ما ادتش لمرشح الرئاسه، طب انا بسال سؤال، مرشح الرئاسه رضي الله عنهم قبل ما يخش العملية الانتخابية ما خدوش الكشوف بتاعة الأسماء الناخبين وافقوا يخشوا ليه؟ ليه ما عملوش كلهم اتحاد ال 13 مرشح وقالوا مش هنخش العملية الانتخابية ألا ما تدونا أسماء الناخبين؟ ليه ما عملوش كده؟ جايين النهاردة يطعنوا ويقولوا أصل إحنا ما خدناش الكشوف؟ يا جماعة لوجه ربنا سبحانه وتعالى العملية بقتش عملية كرسي رئاسة دلوقتي. العملية مصر برمتها يا هتغرق يا هتقف على رجليها. مصر برم كلها على بعض كده، يا تغرق يا تقف على رجليها. لازم نتفق، الاخوان يقعدوا مع السلفيين، يقعدوا مع الليبراليين، يقعدوا مع المسيحيين، الكل يقعد على الترابيزه. ومرشح الرئاسه اللي خسروا عشان خاطر مصر، بتكلم عشان خاطر مصر، اللي بيحبوها وخرجوا يعملوا حمله انتخابيه لمده سنه كامله ويعيدوا الشعب المصري بطموحات واحلام انت ما قدرتش تحققها او ما قدرتش تبقى على كرسي رئاسه عشان تحققها، حققها وانت مواطن عادي. اقعد حط ايدك في ايد الاخوان والسلفيين والمسيحيين والليبراليين والعلمانيين وكل القوى السياسيه والثوريه واقعد قول يلا بينا مصر نتحرك بيها ازاي يا اخوان هتعملوا كذا. انما اقعد اعمل شروط تدخل ابني النادي الاهلي وانا انتخب مرسي، تقبضني مش عارف في الشهر كام وانا احط صوت المرسي، ده نوع من انواع الابتزاز الفج غير المسموح بيه. وانا عجبني الاستاذ ممدوح اسماعيل وده رايه وانا بحب رايه النهارده قوي، انا بقول لك في ابتزاز واضح، دي مش سياسه ودي مش ديمقراطيه، عمرها ما كانت ديمقراطية الطريقة اللي بيتم التعامل بها دلوقتي. وكل يومين تلاقي القنوات التانية عمالة حد يتصل، أنا بقول للإخوان تنازلوا لو سمحتوا لصباحي. ليه مناسبة تنازل لصباحي ليه؟ عشان إيه؟ إيه المناسبة؟ إديني أمارة يعني، واحد مرشح كسب، لو كان شفيق كنت هتقول له كده؟ لو فريق شفيق هو اللي طلع الأول وصباحي التاني، كنت هتقول لصباحي لو سمحت تنازل لشفيق وخليه يحكم مصر؟ أو كنت هتقول لشفيق تنازل لصباحي وخليه يحكم مصر؟ يبقى عندنا شوية منطقية. بلاش التعصب الأعمى البشع ده. والله العظيم أنا لا أتعصب للإخوان الآن، بقول لك الإخوان بيغلطوا بس عودوا اتكلموا معاهم عشان خاطر بلدنا مش عشان خاطر حاجة تانية. أنا يهمني اللي يجي راجل ما نظلمش تاني، ما نتبهدلش تاني، ما تقيدش الحريات تاني، ما يحصلش فساد تاني وسرقات، الشعب ما يبقاش غرقان مش لاقي اللظى وناس عايشة في القصور، ده اللي يهمني وإحنا بنتكلم. انما حرام عليكم، خرجتونا عن شعورنا، حرام عليكم. مش ممكن الكراهيه البشعه دي. يعني انا خرجوا مرسي من الاخوان ده خالص، خرجوه من الاخوان، اتعاملوا معاك كشخص دلوقتي وشوفوا هيعمل ايه. ان اخطا اعملوا معاه اللي انتوا عايزينه، لان لو الصناديق دي جابت الدكتور ابو الفتوح كنا هنتعامل بنفس المنطقيه، هنقول له توكل على الله واحنا بندعمك. ولو جابت حمدين صباحي الصناديق دي جابته الاول كنا هنقول له توكل على الله واحنا هندعمك. الصندوق جابت مين؟ نقف وراه عشان مصر، مش عشان انا بحبه وعشان امور، لا ده من الاخوان، لا ده من السلفيين، ده لا من الليبراليين، مش هقول كده. المهم ان هو يضمن لي التلات حاجات اللي الثوره المفروض قامت عليهم، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. لقيتوش ده بيحققها انزلوا ننزل ميدان التحرير، لقينا ده بيحققها خلاص على بركه الله نقف وندعمه، مش نقول له خلاص انت اخواني واحنا ما شفنا منكم مر. ونجيب بقى من ايام الشهيد حسن البنا باذن الله، الله يرحمه ويغفر له، نجيب التاريخ وغلطوا في ايه وما غلطوش في ايه وعمل ايه وما عملوش ايه. الراجل طلع في قناه النهار بيقول اخطانا وعندنا اخطاء ومش عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض، كانه بيستجدي الناس مع انه هو اللي كسبان. يعني هو اللي طلع الاول بالمفهوم الديمقراطي، هو اللي طلع الاول عمال يستجدي القوى السياسيه، عمالين يتشرطوا. مش هنجيلك، مش هنقعد معاك، وطول النهار وليلة شتيمة في الرايحة وفي الجاية في المقالات والإذاعات والإعلام، الكل في هجوم غير مبرر ومش مفهوم. واحد ما جربتوش رئيس، عايز أجربه أشوفه هيعمل إيه. الجبهة السلفية المستقلة نؤيد شفيق والإخوان جماعة ضالة تتستر بالإسلام وقيادي بالجبهة السلفية، تصرفات النخبة الثورية تساهم في إجهاض الثورة. الكلام ده من صدى البلد، مع الأستاذ حامد مشعل عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية. السلام عليكم أستاذ حامد.
أهلا بحضرتك، سلام عليك
أستاذ حامد. هل هذا التصريح صدر حضرتك من الجبهة السلفية؟
لا، هو يبدو الله أعلم أن كما يتم تزوير إرادة المصريين اليوم والبلاغات المقدمة، أن بيتم برضو تزوير يعني البيانات، يعني لا يوجد أصلا ما يسمى بالجبهة السلفية المستقلة. الجبهة السلفية في مصر هي الجبهة السلفية المعروفة واللي أعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي في الانتخابات الأولى، وتدعمه في يعني إن شاء الله في الإعادة، ولم نغير ولن ندعم شفيق، ونعتبر أن دعم شفيق هو جريمة، جريمة في حق الوطن وفي حق الله.
أمال شريف العدوي ده هل متحدث باسم الجبهة فعلا؟
ولا متحدث ولا هو شخصية وهمية، وهذا البيان إن لم يكن قد أصدرته جهة أمنية للتأثير على الرأي العام ولاستحضار شك في الصف وفي إرادة المصريين، هو ليس أكثر يعني. إنما وإن شاء الله الواضح إن في الفترة اللي جاية، في الأسبوعين اللي جايين قبل الانتخابات، هنشوف من ده تصريحات. هي لعبة الإعلام والتسريبات والجهات الأمنية اللي بتبدأ تصرف وتتلاعب بقلوب وأفهام وإرادة الشعب كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة. فالبيان اللي صدر ده او اللي نزل على صدى البلد، ما اعرفش يعني ايه الاخ معروف
ده هو حضرتك ده. بص
يا اسم ولا البيان، واحنا نزلنا بيان الكفاءة، اصدار البيان من 4 ساعات، الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي اصدره، بيضحط هذا الكلام ونشر وتم توصيل وسائل الاعلام بالكامل. يعني
ده انا عندي حضرتك بيقول يعني، وعشان اوريك بس الكلام الغريب، نعلن تأييدنا للرجل الوطني الفريق احمد شفيق في مرحلة الانتخابات، اعادة الانتخابات امام مرشح الاخوان، وندعو كل سلفي ووطني مخلص ان يقف خلف هذا الرجل ويدعمه ابراء للذمة امام الله، وليس ابتغاء لمنصب ولا سعي وراء رضا احد.
ده على اساس ان احمد شفيق اللي كان واقف في موقعية الجمل بيضرب الجمال يرجعها مثلا.
لا انا اقول لحضرتك ده على اساس ان الدكتور محمد مرسي من كفار قريش.
لا، على
مش موجود معانا.
محمد مرسي هو اللي كان باعت الجمال تموت الناس اللي في التحرير، واحمد شفيق اللي رجعهم. احمد شفيق رئيس وزراء حسني مبارك ووزير حسني مبارك ومربوط بيه بعلاقه نسب. احمد شفيق نسيب لحسني مبارك ونسيب لجمال مبارك، واحمد شفيق كل اللي هيحصل جاي عشان يرجع حسني مبارك تاني من جديد ويطلع جمال مبارك ويطلع كل المجرمين القتله ويستعيد النظام ويستعيد مقيم امن الدوله وكل المؤسسات الامنيه لقتل الشعب المصري والانتقام منهم، انتقام من الثوره. احنا كلنا في خندق واحد دلوقتي. الان تتوارى كل الايديولوجيات، ونستحضر مصلحه هذا الوطن وابعاد دوله الاجرام التي تستعد ان تعود لتعصب بكل ما هو ثوري او اسلامي او وطني. بل بالعكس، الفلول افصحوا عن وجوههم الحقير لما يصدر بيان زي صدر النهارده عن الجبهه السلفيه، ومعروفه الجبهه السلفيه ومعروف مواقفها من بدايه الثوره حتى الان، ومعلن دعمها للدكتور محمد مرسي في الانتخابات الاولانيه، ثم اعاده دعمها ان شاء الله باذن الله في انتخابات الاعاده. بل وليس الدور قاصر على على الدعوه، الجبهه السلفيه تنضم لحملات الدكتور محمد مرسي وتوعي المصريين في جميع ارجاء مصر سواء كانوا اسلاميين او اي طيار بجرم شفيه والفلول وما يفعله والتزوير والبلاغات اللي اتقدمت ب 900 ألف صوت وال 8 مليون صوت اللي شيدوا في الكشوف قبل الانتخابات، وفي بلاغات مقدمه بيهم 8 مليون صوت. يا شيخنا، النهارده شباب 6 ابريل منزلين على النت صوره بطاقه لواحد فيها ثمن بطايق لنفس الشخص، ثمن بطايق امين شرطه، هو ثمن بطايق راح صوت في 8 لجان بنفس كل نفس الصورة باسم تاني، نفس الصورة باسم تاني، هو نفس الشخص بثمن بطايق. دي مهزلة. الانتخابات تم تزويرها بطريقة حديثة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشفها سريعا. فالشباب منزلين على النت الصور، كل ده موجود. فإن يحصل تزوير فج لإرادة المصريين واستحضار شفيق في المشهد، مين أحمد شفيق؟
أنا بشكر حضرتك دكتور أستاذ حمد مشعل عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية. ادي الخبر على صدى البلد، عشان ما تقولوش ان احنا بنجيب من حته تانية. ده موقع صدى البلد الالكتروني. احنا بنتصور ان احنا بنتعامل مع مواقع إخبارية، يعني على الأقل هيبقى عنده دين، هياخد التصريح زي ما هو، إنما ينسبوا الناس وجبهة سلفية مستقلة، وما فيش حاجة اسمها جبهة سلفية مستقلة، ولا حد اسمه شريف العدو في الجبهة السلفية اللي هي الخاصة اللي الأستاذ أحمد، الأستاذ أحمد مشعل كان بيتكلم عنها، عضو المكتب الإعلامي عندهم. يعني حزب النور السلفي مرسي لا يملك حق التنازل عن أصواته، كلام ده قاله حزب النور السلفي، إن مطالب انسحاب الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة الإخوان لصالح حمدين صباحي يعتبر محاولة لغرس الفتنة بين الصف الوطني في هذا الوقت الدقيق والحساس. أنا بجهز لكم الفيديو بس عشان أوريكم حاجة صغيرة، عشان الدكتور اللي دخل منفعل وبيقول لي إن الأستاذ حمدين صباحي وطني وثوري. أنا لجبت سيرة الأستاذ حمدين صباحي وقلت لك في كل واحد في وقت من الأوقات بيبقى له أجندة معينة. الفيديو موجود زي ما قلت لكم، بيقول لمنى الشاذلي أنا عمري ما شكرت في نظام صدام ولا قلت كلمة وأنا صحفي، كلام موثق. بعدها الفيديو نفسه جايب واقف قدام صدام حسين بيقول له أيها الزعيم الشجاع النبيل، وبيكلمه وبيثني عليه سنة 94. ده بعد غزو الكويت اللي عمله، بعد يعني ما انتهك أعراض العراق الكويتيات، بصرف النظر اختلفنا عن الكويت أو اتفقنا حتى مع نظامها نفسه، إنما ده عمل عمل لا يقبله أي دين قبل أن تقبله أي عملية سياسية، وكان سبب طوام كبرى على المجتمع العربي كله بهذه الحرب، وكلنا عارفين أسرارها والبئر البترول المايل جوه مش عارف داخل منين، والضوء الأخضر اللي خده من السفيرة الأمريكية في هذا الوقت لغزو الكويت. يعني كانت والله العظيم السياسة ودتنا في داهية، والله السياسة ودتنا في داهية، لأنها لسياسة شرعية لا قايمة على دين ولا على قال الله ولا على قال الرسول، كل واحد بيغير جلده وفق المعطيات اللي عايش فيها بس. وحتى نفسه الأستاذ حمدين صباحي برضو في نفس الفيديو وهو على السي بي سي بيتكلم عن الفريق أحمد شفيق، وده حقه أنا مش بنكره عليه، بس بوريكو يعني بيتكلم بيقول على المستوى الشخصي أكن له كل التقدير والإحترام. لو حد من الإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية قال الجملة دي وده برضو حقه، كان هيطلعوا يمسحوا بكرامته الأرض ويقولوا له دماء الشهداء فين لما بتكلم الراجل اللي بتنسبه إليه موقعة الجمل. تحس إن إحنا بنلعب ثلاث ورقات على بعض باسم الثورة، وكل واحد عارف هو ضميره ربنا مطلع عليه عايز إيه من الثورة دي. يعني معنا نادر بكار، السلام عليكم يا نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك؟
الله يرضى عنك نادر. بداية حزب النور بمنتهى الوضوح، لأن بعض الناس تقول هندعم محمد مرسي، وبعض المواقع بتنزل خبر تقول لك لم يحدد موقفه بعد.
ازاي بسم الله ازاي بس لم نحدد موقفنا؟ يعني هو أمر لا يحتاج طبعا، لابد من اجتماع ده بشكل إجرائي نحدد فيه وجهتنا، لكن ازاي يقال ان احنا لغايه دلوقتي لم نحدد بعد موقفنا؟ وقفنا طبعا مع الدكتور محمد مرسي قولا واحدا.
نعم. طب هل يعني حصل انه فيه تصريح من عندكم انه مرسي لا يملك حق التنازل عن اصواته، رغم ان عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد ومنسق القانوني لحمله حمدين صباحي قرر انه تنازل مرسي لصباحي جائز؟
اولا يعني كويس ان حضرتك تركت لي بقى هذا المجال ان انا اتكلم على هذا الطرح الذي اراه طرحا غير منطقي وغير مقبول وغير معقول.
تفضل.
اولا فكره طرح ان ينسحب او يتنازل الدكتور محمد مرسي، انا لن ادخل في سفاسف المصطلحات عشان البعض بيمسك فيها، ان يتنازل الدكتور محمد مرسي لحمدين صباحي الفكرة نفسها منافية لأبسط قواعد الديمقراطية التي يتشدق بها البعض. إزاي يطلب من الأول أن يتنازل للثالث؟ هذه واحدة. ثم لو من نفس الباب كده، لما لم يطلب من حمدين صباحي مثلا أن يتنازل الدكتور عبد المنعم الفتوح، على اعتبار أن حمدين صباحي يمثل تيارا واحدا أو يمثل فكرة واحدة هي الفكرة النصرية، والدكتور عبد المنعم الفتوح بيمثل تيارات متعددة. الأمر المعيب الثالث، لماذا لم يطلب أصلا من الفريق أحمد شفيق أن يتنازل هو للسيد حمدين صباحي؟ لو كان البعض يرى أن هذا أمرا غير واقعي وغير منطقي، أقول نفس الكلام برضو في طرح انسحاب الدكتور مرسي للثالث. ثم بقى الأمر الغريب جدا، ولابد أن نطرح كل السيناريوهات، ماذا لو كان السيد حمدين صباحي هو الأول والدكتور مرسي هو الثالث، وطالب الإخوان المسلمون مثلا بوصفهم يعني من يقف من البداية خلف الدكتور محمد مرسي؟ ماذا لو طالبوا حمدين صباحي بالانسحاب لمرشحهم؟ ماذا سيكون رد فعل النخبة؟
كانوا هيجرسوهم في الفضائيات
طبعا، وكانت هتبقى حرب لا يعني اساس لها. انا بس اللي بستعجبه ان بعض السياسيين قال على نفسه من البداية ان يكون محايدا، ونحترم له ذلك. ليه في الوقت الحاسم والحساس تنازلت عن هذه الحيادية واصبحت تطرح هذا الطرح الموجه وكأني بك تريد، وأنت تعلم أن طبعا سيرفض الدكتور مرسي، سيرفض فريقه هذا الطرح الغير مقبول ديمقراطيا، ومن ثم يظهروا أمام الناس أن هم اللي مش عارفين الاصطفاف الوطني. يمكن يا سيدي الفاضل النقطة اللي حضرتك تسألني عنها
قبل ما تقول لي النقطة دي، هل يجوز أن النهاردة مثلا هفترض أن 100,000 مواطن راحوا اختاروا حضرتك عشان تبقى رئيس نادي مثلا، هل يجوز ببساطه تقول انا هتنزل لحد تاني وتضرب باصوات الناس دي عضه حائط؟
ده بقى الامر اللي انا اطرحه، عشان بس الناس كانت بتقول لي قانونيا، وفي بعض المستشار طبعا الاستاذ احمد المكي على الراي اللي احنا بنقوله، الاستاذ عمر سلامة على الراي اللي احنا بنقوله، انما البعض برضه قلت له طب انا هخرج من خندق القانونيه واتكلم بالمعقوليه بالموضوعيه. 6 مليون واحد اعطوا اصواتهم للدكتور محمد مرسي اقتناعا به، ازاي هو يملك ان يوجه هذه الاصوات لمشروع ناصري؟ يعني هل يعقل ان ناس اعطته اصواتها لان برنامجه واضح؟ انا لا ادافع عن هذا البرنامج، لكن اقول ادافع عن وجهة النظر هذه. اعطى برنامجا لستة مليون شخص فانتخبوه على ذلك، هو لا يملك ان يهب هذه الاصوات لمشروع اخر، على الاقل مش هقول يتضاد، على الاقل يختلف مع مشروعه. من يعطيه هذا الحق؟ انا بتصور ان الذين اعطوا اصواتهم للدكتور محمد مرسي لن يسمحوا بهذه المتاجرة باصواتهم.
شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي الاعلامي باسم حزب النور السلفي. هناخد فاصل ونقابل الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة سويس. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام، أهلا بك.
بداية قبل ما أبدأ أي حاجة، هل فكرة أن مصر شقة مفروشة، أو يعني أقدر أتنزل لحضرتك وتتنزل لي، والحواديت اللي بنسمعها في الإعلام الأيام دي، هل دي فكرة قانونيا مقبولة؟ أنه في مرشح مثلا بقى في المركز الأول وراء مرشح تاني في مركز تاني هيعيده، او جاي على مرشح في المركز الثالث او الرابع قول للاولاني اتنازل للثالث او الرابع يخش مكانك؟
انا كنت اتمنى ان تسالني سؤال غير ذلك، هل مصر شقه شبابكها مكسوره او ابوابها مخلعه؟ اقول لك نعم، نحن الان في تحديات داخليه وخارجيه. مصر بالفعل الان يعني امن داخلي مهدد، امن خارجي مهدد، سنتحدث لاحقا عن طبيعة التحديات الخارجية التي تهددنا وطبيعة التحديات الداخلية، لكن أعرج على سؤالك الآخر الذي تحدثت عنه، هل يمكن لمرشح أن يتنازل لمرشح؟ هذه افتراضات، يعني أنا بعتبرها يعني قد تكون افتراضات أو نوايا أو يعني من بعض الأشخاص الذين بالفعل يعني يتصورون أن هذا يمكن أن يمرر قانونيا أو أن يمرر سياسيا. طبعا إذا كل الأحاديث تتحدث عن أن مرشح من المرشح يعني المرشح الأول في الأصوات الدكتور محمد مرسي يتنازل
كتير من القوى السياسية بمعنى عمر حمزاوي ومصطفى النجار،
يعني لن أتحدث يتنازل لمن، مجرد أنه يتنازل عن أصواته معناه أنه انسحب من جولة. طبعا هذا التنازل لن يتم إلا بعد إعلان النتائج الرسمية يوم الثلاث.
نعم. سيقول متخيل ان ممكن النتائج الرسمية يوم الثلاث تجيب لنا حاجة غير كده؟
قد تختلف، نتمنى ان تختلف، لاننا بالفعل يعني امام مأزق شديد جدا، يعني نحن في حالة من الاستقطاب، يعني قد تختلف النتائج ويصبح الخيار مفتوح امام السيد حمدين صباحي دي ان يتصدر المشهد في الاعادة، وهذا بالفعل سوف يزيل حدة الاحتقان. لكن نعود الى سؤالك، يعني كلنا ندور في نتائج افتراضية، مؤشرات، هذه المؤشرات حتى الان ليست مؤشرات رسمية، اظن ان هناك طعون، قد تكون هناك تغيرات، قد يكون هناك هذه النسبة التي اعلنت يعني ثابتة او تقريبية، لكن في النهاية يعني سنمضي في افتراض ان طبقا للمؤشرات التي تقول ان الاعادة بين السيد مرسي والسيد شفيق، لا يستطيع أحد منهما أن يتنازل عن أصوات. القضية أن الأصوات هذه ليست ثوب أو ساعة أو بدلة سوف يتنازل عنها لأخيه، القضية أنك سوف تعلن النتائج وسوف يعلن أن هناك جولة إعادة خلال الأسبوع القادم. أظن التكييف القانوني ليس هناك في القانون ولا في التصور ولا في النظام القانوني ما ما ما, ما يشير إلى إمكانية أن الشخص سوف يتنازل ثم بعد ذلك يلحق به. هذا ليس تنازل، معناه أنه انسحب من جولة الإعادة. نعم. معناها أن الآخر أخذ بالتزكية، عليه فقط أن تجرى انتخابات لكي يحصل على نسبة معينة تبقى لي. حتى الانتخابات اللي بتحصل في البرلمان بالتزكية حينما لا يكون هناك منافس تجرى أيضا انتخابات على هذا الشخص فقط، لكن عليه أن يحصل على نسبة معينة من عدد الأصوات حتى يعني يتم الإدراك أن هناك قبول ما نسبة مقبول. فبالتالي فكرة أنه سوف يتنازل ليجيء اللي بعده هذا ليس تنازل، معناه انسحاب من جولة، مش انسحاب من الجو من الانتخابات، انسحاب من جولة الإعادة. الجولة الأولى انتهت خلاص، سوف تعلن، معناه أن المرشح سين وصاد.
نعم. طب دكتور يمكن بنبص على مشهدين دلوقتي.
نعم.
المشهد الأولاني السيناريو بتتوقعه حضرتك لو كانت النتائج بهذه الصورة اللي خرجت بها خلاص على الناس، خرجت هي الرسمية وقفز الدكتور محمد مرسي على كرسي الرئاسة، بتتصور السيناريو في مصر يكون عامل إزاي؟ والعكس.
نعم.
لو قفز الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة على كرسي الرئاسة، بتتخيل السيناريو المصري يكون عامل إزاي؟
طيب. أي رئيس قادم مهمته يعني ترتبط بعمل مؤسسات، قبل عمل مؤسسات وقدرة على إحداث وفاق اجتماعي. نحن نتحدث عن شخصين، الشخصين مختلفين عليهم، يعني الشخصين عليهم اختلافات. الدكتور محمد مرسي لأنه يمثل طيار البعض يتهمه بأنه يريد أن يستأثر بالسلطة، السيد شفيق يمثل طيار البعض يرى أنه حلم إعادة إنتاج النظام القديم. فبالتالي هذا سوف يحتاج لجهد لإحداث نوع من الوفاق، وهذا أيضا يحتاج لجهد، لكن الجهد الذي يعني أظن أن قدرة شفيق على إحداث هذا الوفاق يعني تكاد تكون معدومة. طبعا أنا لا أريد أن أحجر على يعني على, على على شيء مستقبلي قد تخيب توقعاتنا، لكن في النهاية هو يعني من أنا بستشرف واقع. السيد أحمد شفيق يعني منذ بداية إعلان إذا فاز سوف يعني ستنشعل ثورة من الغضب. البعض يقول أن هذا يعني كفر بالديمقراطية وهذه، لكن نحن أمام واقع، لا أتحدث عن مثاليات ما هو مفترض. أنا وأنت يجب أن نحترم نتيجة خيارات الشعب مهما تكن، لكن غيرنا لن يحترم هذه الخيارات. أنا لن قد لا أنحاز أو لا أصوت إلى هذا أو ذاك، ومع ذلك سأحترم ولن أحتج على أي نتيجة سوف يأتي بها الشعب، لكن غيري سيحتج، وغيري لديه تصورات وغيري لديه رؤى أن الثورة لم تكتمل إذا جاء. لكن يعني أظن أن يعني سيجابه طبعا السيد شفيق بحركة احتجاجية شديدة، قد يعني نتوقع أن يكون هناك يعني حالة من العنف، العنف الشديد في حالة إعلان النتيجة. نمضي إلى حتى وإن مرر هذه الأيام والسعادة وأصاب المجتمع بعض الخسائر وسوف نجتاز هذه أزمة العنف التي تصاحب الإعلان، لكن نظل أسرى لنقطة كيف إحداث الوفاق وما هي المؤسسات التي ستتعاون معه. هذا يحتاج تعاون من البرلمان، وأيضا يحتاج أن يكون هناك حكومة، هذه الحكومة تعكس توازنات البرلمان، تستطيع أيضا أن أو تقبل أو فكرة التعاون مع السيد أحمد شفيق. هذه طبعا مهمة صعبة، لا 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 أقول أنها مهمة مستحيلة، لكن أظن أنها في غاية الصعوبة.
إيه اللي المفروض الإخوان يعملوه الفترة اللي جاية علشان نعرف نلم المشهد ده بشكل ما تحصلش فيه الصراعات او الابتزازات اللي بنشوفها من بعض الافراد او الاقتراحات المضحكه احيانا نتيجه بعض الافراد او الاشياء غير القانونيه نتيجه بعض الافراد؟ يعني ايه اللي المفروض تعمله جماعه الاخوان حتى تثبت مصداقيتها، حتى تبتدي انها تتدارك اخطاء سياسيه وقعت فيها ساعه اللجنه التاسيسيه للدستور؟
نعم.
في مساله انها كان ليها الاغلبيه، في مساله انه البرلمان قالوا له انتوا ما هتشاركوا بعدد ورحتوا عدد، مسألة مرشح رئاسي، الأخطاء دي أنا مش بتكلم وجهة نظر الإخوان بيقولوا عليها أخطاء، هم الجماعات السياسية الأخرى بتعتبر دي أخطاء وفواحش سياسية. النهاردة عايز أقعد على الترابيزة وحط قدامي اسم مصر بما تعنيه الكلمة، والقوة السياسية كلها تتجمع عشان تقعد تسمع من بعضها. إيه اللي المفروض الإخوان يعملوه؟ لأن بعض الناس تقولي يديني ضمان مكتوب، يعني اقعد اكتب له بالورقه القلم ان شاء الله باذن الله هدخل ابنك مدرسه الشويفات وانت هحطك مش عارف فين. يعني ايه الضمانات، ايه الصيغه اللي تضمن ان الفتره اللي جايه كل القوى المختلفه عشان خاطر مصر تتحد زي ما بعض القوى الليبراليه كانت محترمه جدا في خيارها وما فكرتش.
اظن ان هذه ايضا مهمه. الضمانات المطلوبه هي ضمانات من جهات عديده، كل جهه او كل جماعه سياسيه لها رؤاها المختلفه. يعني اظن يعني هو مجرد التشاورات والتطمينات التي ترسلها جماعه الاخوان من هنا قد يكون لها نوع من التأثير لدى الناخب مباشرة. يعني أنا أظن بالفعل أن سوف يصعب عليها، سوف يكون أيضا من الصعب أن تحدث هذا. لذلك أقول أن الجماعة الإخوان المسلمين لديها تحديات حتى لو وصلت إلى السلطة أيضا أمامها تحديات في إحداث الحوار، لكنها بالقطع سوف تكون يعني أقل من التحديات التي سيواجهها الفريق أحمد شفيق. ليه؟ لأن أساسا الضمانات المطلوبة من جماعة الإخوان المسلمين هي ضمانات يعني تحتاج مجرد صياغة هذه الضمانات وبلورة هذه الضمانات. يعني نتفق ما هي الضمانات المطلوبة، لا أقول مجرد التعهد، تحتاج وقت. يعني أظن أن الوقت يعني لن يسعف القوى السياسية ولن يسعف جماعة الإخوان المسلمين على التوافق على مجموعة. إذا كنا لم نتوافق على معايير التأسيسية أو الأشخاص أو كل هذه، أظن أن يعني الجماعة أو السيد مرسي هو فقط يعني يحاول أن يبعث برسائل تطمينات، لكنها لا بديل أمامه الآن إلا أن يتوجه للنخب مباشرة. سأعطيك يعني شيء.
أنت شايف حضرتك أن التطمينات دي مش هتلقى قبول من القوى السياسية الأخرى؟
أظن أن القوى السياسية صعب بالفعل أن أن تحدث هذا الوفاق بشكل حتى من طبعا من أنصار الناخبين. يعني سوف نظل حتى وإن اجتمع الناخبون أو لا أقول الناخب، المرشحون أنفسهم وأعطوا يعني أو حدث توافق، يعني لا يوجد ضمان من أن مجموع الناخبين الذين أعطوا أصواتهم للسيد حمدين صباحي أو للسيد أبو الفتوح أو لعمرو موسى سوف يعني يلتزموا برؤى هؤلاء. فبالتالي نحن أمام أيضا كتل تصويتية متنوعة. من أعطى السيد حمدين صباحي ليس كلهم يعني مؤمنين بفكرة معينة، هؤلاء أيضا رأوا في ملامح شخصية طيبة أو جيدة، بعضهم رأى في أنه يمثل حلم العروبة، بعضهم رأى في أنه جزء من الثورة، بعضهم رأى في أنه يعني
بعضهم يتحدث بعد التيارات الإسلامية،
بعضهم أعطى نكاية في التيارات الإسلامية أو نكاية في أتباع النظام السابق. فبالتالي أنت أمام كتل تصويتية ليست لا تؤمن بفكرة بمنظور واحد أو بمنظور واحد. فبالتالي أيضا صعب يعني. فبالتالي ليس أمام جماعة الإخوان المسلمين إلا أن تتجه مباشرة إلى الناخب وتعطي أيضا رسالة تطمين. يعني أعطيك أيضا مؤشر بسيط جدا يعني يردنا إلى حالة قد تكون. كل المؤشرات كانت تضع أحمد شفيق ومرسي في المؤخرة، وكانت كل الشتائم والاتهامات كانت توجه إلى الاثنين أكثرهم، كانوا يعني من الانتقادات كانوا أكثر نيلا من الانتقادات، يعني بغض النظر طبعا عن عمرو موسى أو كل هذه، لكن أكثر اثنين كانوا هم بينالوا كثير من الانتقادات،
مرسي بحكم
انتمائه للجماعة وشفيق بحكم انتمائه للنظام القديم، لكن مع ذلك هم الذين حصدوا أغلب الأصوات. فهذه أيضا ظاهرة تحتاج الى تفسير يعني. فبالتالي يعني نحن يعني القضيه معناه انك يعني طبعا لا اقول هذا انك تهمش القوى السياسيه او تهمش وسائل الاعلام، هذه لها دور جيد جدا، لكن في النهايه عليك ان يعني تتوجه مباشره الى الناخب. لا اقول تتوجه بان ترش الناخب، لكن
لا تتوجه يعني انك انت تحرص انك
تحرص
تحصل على هذه الاطوار،
تحصل على ثقه هذه الناخب من خلال ايضا رسائل تطمينيه الى الاقباط، رسائل تطمينيه
للليبراليين،
رسائل تطمينيه للشرطه والجيش والقضاء ايضا. يعني هناك خطا كبير يرتكبه الاخوان المسلمين انه ماشيين بيخبطوا في كل الناس، يعني ده طبعا ودي نصيحه ليهم. يعني النهارده انت بتخبط في القضاء والجيش وبتتوعد الشرطه، كل هذه ايضا دي اخطاء كبيرة. عليك بالفعل ان يكون لديك رؤيه، يعني حتى وان كان لديك مشروع تنميه كيف او مشروع نهضة كيف ستتحقق بدون جيش وبدون قضاء وبدون يعني صحيح. اذكرك ان كل مشاريع النهضة بنيت على الجيش، ده الدول بنيت على الجيش، اسرائيل نفسها بنيت على الجيش. نعم. تركيا لم تتبوأ هذه المكانة الاقليمية الا بانها زاد جيش قوي. ده احنا مشكلتنا ان احنا عاوزين نقوي الجيش مش نضعف الجيش ونكسر الجيش. نعم. ايضا تدي ايضا يعني عليهم بالفعل ان يدركوا هذه العوامل.
ماذا لو ان الاخوان بهذه الاخطاء اللي حضرتك ذكرتها واللي بنتفق ان كان في اخطاء من اول سقوط النظام الى قبيل الانتخابات، كان في اخطاء كانت موجوده واعترف بها بعض الناس.
نعم.
الموجودين في الاخوان زي الدكتور محمد بلتاجي، زي الدكتور محمد مرسي امبارح نفسه.
نعم.
في اخطاء حصلت، لكن كيف لو ان الجماعه لم تستطع ان تحصل على وفاق وطني؟ بتتصور اتحرك زي ما حضرتك تقول على صوت الناخب، وان خسرت وكسب الفريق احمد شفيق اقول هي دي ديمقراطيه ونقفل الموضوع ده والشعب يعيش الاربع سنين جايه مع الفريق احمد شفيق بالصوره اللي ما كانوش متحملين مبارك ست شهور؟
ما هي في كلا الحالات لازم نرضى، حتى لو ام لو اكبر لو لم اكبر خيارات الناخب يجب ان ارضى بها.
لا طبعا
يعني يعني انت يعني 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 يعني
صوته بإرادته.
إذا, اذا 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 غلبنا هذا المنطق باننا اذا جاء الانتخاب باحمد شفيق سوف نصور عليه ويعني القضيه، لا احنا علينا ان نتجاوز عن الاشخاص. نحن امام خيارين لا ثالث له، يا إما شفيق يا إما مرسي. ما هو المشكلة إحنا لو عندنا خيارات تانية، هناك قطاع كبير يختلف مع مرسي وهناك قطاع أكبر يختلف مع شفيق، لكن في النهاية ما سيحسم هذا هو الصندوق. وفي النهاية بمعنى إذا جاء السيد دكتور مرسي أو إذا جاء السيد شفيق سنصبح أمام واقع نتعامل معه، حتى وإن كنا نرفض هذا الواقع لكن علينا أن نتعامل بمعنى إيه؟ أننا لن نقف كثيرا عند الشخص، سنقف عند السلوك، ماذا سيفعل أو شفيق وما هي الضمانات الآليات التي نقيد أو نجعل سلطاته تتماشى مع إرادة الشعب. وأيضا هذا الأمر ينطبق مع
طب انت مش بتشوف
هذا هو المفروض طبعا، لكن لا اقول ان هذه الصوره المثاليه التي اتحدث بها الان هي التي ستحدث، قد يكون هناك ثوره ثانيه وهذا بالفعل ما اتخوف منه.
طب بتشوف حضرتك دكتور يعني سؤالين عندي.
نعم.
مساله قبول الديمقراطيه من الشعب المصري اذا جاءت اصوات الناخبين بارادتهم الحره وبدون تزوير وبدون تزييف للاراده بصرف النظر عن التجاوزات اللي بتحصل في ايام الانتخابات.
نعم.
الشعب المصري امتى يقبل؟ يعني امتى اقبل اللي انا اخترته حتى لو كسب بفاصل مثلا بوينت او 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 زيرو؟ نعم. المهم ان حضرتك كسبتني بهذا الفاصل. امتى هتصل لنا فكره قبول اللي جابوا الصندوق؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، ليه القوى السياسيه اللي حتى ما شافتش او ما انكرتش على ان الفريق احمد شفيق دخل انتخابات رغم قانون العزل السياسي، ليه ما بتطلبش منه برضو نفس الضمانات اللي بتطلبها؟ اشمعنى مع مرشح محمد مرسي؟ نعم. ادينا ضمانات شيك واكتب وقول وحقق وناخد وراك نائب نمرة واحد ونائب وجيب فلان من بره نحطه رئيس وزراء، وما بقولش نفس الكلام للفريق احمد شفيق.
هو الفريق احمد شفيق يعني قد يكون فيه ميزة وعيب. ميزة وعيب انه هو مالوش ظهير سياسي، يعني هو مالوش اي ظهير سياسي، يعني وده ده 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 شخص معلق في الهواء، بمعنى انه ليس له ظهير سياسي او تكتل سياسي او سواء كنا نتحدث عن تنظيم او حزب او برلمان، فبالتالي هم يتصورون انه يمكن ان ينصاع الى ارادتهم طالما انه ليس له ظهير سياسي، فبالتالي سيحاول ان يكتسب هذه الاحزاب لتصبح ظهيرا سياسيا له. اما مشكله جماعه الاخوان المسلمين انها لها ظهير سياسي حزب ولها تنظيم اقوى من الحزب، يعني يعني دعنا نتحدث بصراحة، أنا لا أرى في هذا الحزب أنه يعني إلا حزب للتنظيم، زراعة للتنظيم، فبالتالي هذا ما قد يقلق بعض القوى السياسية، فبالتالي هي ترى أنها يعني قد تطلب هذه الضمانات. على ده معنى أنها بتطلب بالضمانات من جماعة الإخوان المسلمين، معناها أنها يعني بتؤيد يعني بتقبل فكرة أن تقود جماعة الإخوان المسلمين أو يكون الرئيس مرسي، لكن أعطينا الضمانات. هي لم تطلب هذا من أحمد شفيق إلا إذا يعني صدت أمامها الأبواب أو إذا فشلت، لكن أقول لك أن فكرة الضمانات وأن هذه طبعا هي مسائل يعني أنا أستطيع أن أقول أنها مسائل جدلية ولن تصل إلى ولن نصل إلى نتيجة، هي فقط نضع قضية جدلية نتباحث حولها، لكن يعني ضمانات خلال أسبوع أو أسبوعين قبل النتائج، وحتى وإن قبل بها البعض لن يقبل بها الآخر، حتى لو إن قبل بها الجميع أيضا قد لا تقنع الناخب نفسه. فبالتالي أنت أمام معضلة، يعني في النهاية في ظل هذه الإشكالية أو الجدلية التي نحن بصددها يعني لا بديل ولا مناص إلا من الاحتكام لإرادة الناخب، حتى وإن كنا نرفض هذا الخيار لكننا علينا أن نحترم إرادة الشعب بمهما تأتي.
ما نقدرش نعمل توافق؟ يعني أنت حاجة شايف أن التوافق مستحيل؟
يعني ما هو توافق مع من؟ يعني نحن نتحدث عن قوى سياسية متعددة ذات رؤى مختلفة. يعني القضية الآن أننا أمام قوى سياسية تمثلها أحزاب، هناك أحزاب لها وزن وأحزاب لها مؤيدين، وأحزاب أيضا هي أحزاب رمزية يعني لا ترقى إلى مستوى حزب سياسي بالمعنى المفهوم، وأيضا قوى سياسية أكبر من الأحزاب هي الكتل التصويتية التي يمثلها المرشحين دكتور عبد المنعم الفتوح، السيد حمدان صباحي، شيئا ما عمرو موسى يعني. فبالتالي نحن أمام هل يعني التوافق بين القوى السياسية أو بين المرشحين السابقين، فبالتالي نحن أمام أيضا معدل. يعني إذا توافقت يعني ليس فقط أننا أوهم الناخب وأننا أجتمع مع بعض الأحزاب، بعضها أحزاب ورقية وبعضها أحزاب حقيقية، وأقول أن الأحزاب اتفقت على هذا، ثم بعد ذلك نجد الشارع الحقيقي. يعني حذاري من أن تلتف على أن تحاول أن تكون ماكرا أمام الناخب. الناخب أكثر مكرا وأكثر يعني ذكاء. الناخب النهاردة بتروح بيكون مؤيدك قلبا وقالبا، وبيجي عند الصندوق بيفكر في اللحظة قبل ما بيحط القلم، يقول طب يا ترى كذا ممكن يكون هيحطه هنا،
راجع تاني.
فبالتالي أظن يعني ليس لك رهان إلا الناخب. يعني القوى السياسية قد يكون هذا شيء جيد، يعني تستطيع بعض أن يؤثروا على بعض أنصارهم، لكن كل أنصارهم طبعا هذا قد يكون صعب.
افرض أنه الناخب في الإعادة فرض جدلي أتى بالدكتور محمد مرسي،
نعم،
هل بتتصور أنه في هذا الوقت جماعة الإخوان هتنكل بكل حولت معهم قوى سياسية أنها تتفق معها؟
لن تستطيع ولن يستطيع شفيق أن ينكل ولن تستطيع الجماعة أن تنكل. يعني
طب إذن التخوف من إيه؟ يعني طالما أنا مش خايف من ده ولا خايف من ده، وعارف أن الشعب الوقت بقى باور وقوة ونفوذ، هو اللي بيحدد رئيسه اللي هو عايزه،
نعم،
التخوفات اللي عند الناس منين والترشقات اللي رايحه وجايه؟ اخواني بيشتكي في الليبرالي والليبرالي بيعمل
اخواني الدعايه والدعايه
في الوقت اللي احنا عايزين فيه نجتمع،
الدعايه والدعايه المضاده. هل تتصور يا استاذنا العظيم ان هل حد يستطيع بالفعل ان هو يحاول ان يكتف او يقيد هذا الشعب مره اخرى بهذه الصوره التي نراها الان؟ يعني الكل الان السياسه اصبحت الان اشهر من الكوره. كان زمان كنا بنعيب وبنقول يا اخواننا هذه اللعبه الرياضيه الجيده هي مخدر للشعوب، وكان النظام وليس النظام فقط هنا، في كل النظم بتستخدم كره القدم، النظم الاستبداديه لإلهاء الشعوب فقط، لان احنا نطلع ونتقاتل من اجل واحد رمى الكره بالشمال ولا باليمين وجاب كره وانجاز، ونطلع بنسهر في الليالي. اصبحنا الان، وده طبعا يعني شيء حسن جدا، اصبحنا يعني تركنا الكره جانبا واهتمينا بالسياسه، وهذا الشيء
بس جاي. احنا رحنا اهتمينا بالسياسه بنفس منطق الكوره يعني هو التعصب للنوادي هو
كل شيء ليه ايجابيات وسلبيات طبعا. نعم. يعني احنا يعني الحريه شيء جميل جدا، لكن احنا مزجنا الحريه ايضا بالعشوائيه، وحريه بمنطق الصوت العالي والتشنج وكل هذه الامور، يعني ليس نتمنى بالفعل ان نتخلص، لكن عسانا أننا بالفعل يعني ما زلنا حديث العهد بهذه التجربة، وسوف نسقل من خلال التجربة والخطأ. يعني
عندي خبر عاجل دكتور، محتاج حضرتك تعلق عليه عشان أخش على سؤال مهم.
نعم.
21 حزبا يطالبون مرسي بحل جماعة الإخوان عشان يدعموه لدعمه ضد الشفيق.
طب قول لي هم من 21؟ ما أنا قلت لك في أحزاب هي فقط اسمية، مجرد
هي طلعت بعد الثورة، اللي هي مثلا
فيها بعد الثورة وفي قبل الثورة، في ما زال أحزاب من قبل الثورة موجود، يعني أحزاب أسماء كده، يعني حتى صاحب الحزب نفسه لا يعني مش عارف اسمه. فبالتالي يعني هذا منطق، يعني حينما نتحدث يعني لن يقبل طبعا يعني. لكن
طيب الدور الخارجي يا دكتور، يعني النهاردة عمالين نتعامل مع مصر، احنا ابنائها وبنقطع في جلد بعض، مش عايزين نحترم صندوق باي شكل، وده واضح طبعا، لانه اسوأ شيء ممكن اشوفه في حياتي انه مرشحين يخشوا وقابلين الديمقراطية واللي يختاروا الشعب، ونقعد ندندن على ده، وكل مرشح كان يقول لك ايه الشعب هو حر، انا خدام الشعب، اختار فلان اختار علان. أول ما الاختيار طلع بدأنا نشوف التهريج السياسي اللي عمرنا ما شفناه في أي دولة في العالم ده، اللي هو كل واحد يقول لك إيه ما تسيبها لأخوك وأخوك يمشي أحسن منك اليومين دول، زي ما كنا نتكلم في حاجة عادية مش رئاسة. دور الخارجي الخاص بمسألة رئيس مصر بتشوفه إزاي؟ يعني بتشوف أمريكا بتلعب دور بأنهي دور دلوقتي؟ ووقفة ليها تحرك فعلي حصل ولا وقفة بترقب عن كثب؟
طبعا يعني هذه يعني قضية كل المرشحين أجمعوا حينما دخلوا هذا السباق وقالوا أننا سوف نلتزم بنتيجة الصندوق أو خيار ونحترم إرادة الناخب نمر. أرجو بالفعل ألا ينطبق علينا قول الحق سبحانه وتعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذهم يسخطون. فبالتالي علينا في النهاية وإلا سيفنى بعضنا بعض يعني ونفني بعضنا بعض، يعني ان احنا يعني ما هو ما فيش بديل، احنا ما عندناش حل تاني الا الاحتكام للصندوق. في ظل هذا العراق في حاجة اختراع عجيب اسمه الصندوق نحتكم الى ارادته مهما كنا نختلف. وانا اعطيت امثلة في كثير من حياتنا، يعني في النهاردة القيادات الجامعية كلها بيتم انتخابها، فبالتالي ممكن اكون انا مش عاوز رئيس الجامعة ولا العميد وكل ذي، ولكن الكثرة اغلبه او اجمعه على هذا. وبعد كده خلاص علي ان انا انصاك، مش هيجي رئيس الجامعة واقول له لا انا مش هتعامل معاك او العميد، تم ده المؤسسة هتتحلل كده. اما احنا خدنا هذا بالمنطق قطاع صغير هنلاقي كل المؤسسات الدولة تتحلل، ان احنا مهما كان خلاص اربع سنوات ثم بعد ذلك يعني ابذل جهد والامور كلها يعني وده اذا كمل اربع سنوات. يعني لا تنسى ان هناك يعني عامل القدر، يعني مين فينا ضامن اربع سنوات؟ فهذه امور يعني يجب بالفعل ان خليك يقظ وخليك شغال.
هو سياسيا لو يعني انا ما اعرفش القانون نعم. في ايه بس يعني افرض ان في رئيس كسب ومثلا قدر الله ان يموت مات
في الولايات المتحده النائب لازم يكمل الانتخابات ليها تاريخ محدد لا يتغير بموجب الدستور، نص معاد الانتخابات يوم الثلاثاء الاول من نوفمبر كل اربع سنوات، معناه ان الرئيس جه تولى يوم. وعشان كده
النائب قصدي مثلا افرض ان واحد من الاثنين دخلوا اعاده قد يعني قدر انه يموت مثلا، هل الثاني بياخد ولا يعيد الانتخابات ثاني؟
ما لا احنا ما عندناش في النص القانون هذا، سوف يخضع للتفسيرات والتوازنات السياسيه. ما عندناش نص في القانون هذا يعالج هذه الحالات، ما احنا ماشيين بمنطق شغالين باليوميه بمنطق رد الفعل. يعني ما عندناش تخطيط ايه اللي يحصل لو مرشح مات من الاثنين دول.
يعني انا قصدي لو مرشح مات ما يجيش اللي كان واخد اصوات بعديه يخش الرئاسه.
انا اذكرك حاجة طرفة جميلة، انا كنت في انتخابات الرئاسة الامريكية وقاعد في الاستوديو، بعد كده المذيع بيسألني بيقول لي خبر عاجل جنة جدة اوباما ماتت، فهل ده هيأجل الانتخابات؟ قلت له لو اوباما نفسه مات مش هتتأجل الانتخابات. ليه؟ لان اساسا الدستور بيحدد نص خلاص بيخش اللي بعده، مفيش منافس ليه. وتاني عشان كده هناك في الولايات المتحدة مش اتنين بس الجمهور والرئيس بتاع ده، بيخش حوالي خمسة ستة مرشحين مستقلين ومرشحين للأسماء الأحزاب الثالثة عشان يضمن الموضوع ده، عشان لو أوباما مات في خلال يبقى ما التاني ما ينتخفش لوحده، فبالتالي بيخش معاه الاتنين التلاتة المرشحين.
طب حضرتك بتشوف عيب الأحزاب السياسية اللي قعدت على مدار ستين سنة
نعم
وبعديهم سنة ونص وفترة انتقالية ما طلعتش حد تقيل نحس انه تقيل ويبقى لها واقع؟ يعني شوية احزاب عمالة عشان تعرف تقف على رجليها بالعرج اللي فيها عمالة تتكتل سياسيا مع بعض، تلاقي مش عارف حزب مين دخل اتحالف مع حزب مين دخل اتحالف مع حزب مين عشان يبقى قدام حزب ايه. يعني العملية السياسية في مصر امتى هنشوف احزاب يا اما يطلعونا حزبين جامدين زي الولايات المتحدة الامريكية الجمهوري والديمقراطي، يا اما نبقى فاهمين اللعبة السياسية تمشي ازاي في مصر ونبتدي حتى نتعود على فكرة ان انا اقبل ما يأتي به الصندوق دون مسألة ان انا خايف من حضرتك او مكتل قدامك ناس وافضل اضغط عليك عشان اخد منك اي حاجة.
ما احنا المشكلة ان احنا ما عندناش احزاب سياسية حتى الان، يعني
حزب الوفد فين؟ دكتور رفعت السعيد حزب التجمع يعني ده اللي هوز
حزب الوفد. حزب الوفد طبعا حزب عريق، لكن في يعني هو اصابه ما اصابه او اعتراه ما اعتراه كل الاحزاب في الفترة السابقة منذ لا اقول فقط منذ نظام مبارك حتى ما قبل مبارك بسنوات قليلة جدا ايضا، يعني حزب الوفد كل عمله يعني وضيق عليه كشأن الاحزاب. الاحزاب طبعا اللي ظهرت بعد ذلك احنا كنا بنقول عليها الاحزاب الكرتونية. الحزبين الكبار اللي ظهروا حزب النور وحزب الحرية هم أيضا أحزاب لها توجهات هي ظل لتنظيم أو لفكرة أخرى، فبالتالي يعني بالمفهوم السياسي يعني هي أحزاب أيضا بتمثل طيار أيديولوجي معين. طبعا هي ممكن أن يكون في أحزاب بتقام على هذه الأسس، لكن في النهاية من يعطي لهذه الأحزاب أيضا لا يعطي لها كحزب سياسي، يعطيها لأنها بتمثل فكرة أو بتمثل طيارا معينة. فبالتالي إحنا طبعا محتاجين وقت عشان تترسخ في ممارساتنا فكرة الممارسة الحزبية. يعني شوف حتى قبل ثورة 23 يوليو كان الأحزاب يعني كانت مستقرة، برغم طبعا أيضا هذا الأمر لا يعني أنها كانت حالة مثالية، كانت الأحزاب أيضا العوبة وكانت بيتم تحريكها من هنا هناك، لكن في النهاية كانت هذه الأحزاب بتفرز، كان هناك مدرسة سياسية بتفرز. يعني تبص تلاقي مين اللي هم كانوا أعضاء في البرلمان، كل واحد فيهم يصلح يكون رئيس وزارة، لطف السيد مش عارف محمد حسين هيكل، أشخاص سواء كنا نتحدث عن مكرم عبيد النحاس، كل هؤلاء كانوا فؤاد سراج الدين، يعني أشخاص يعني لديها خبرة في الممارسة السياسية والعمل السياسي. احنا بالضبط كده احنا كلنا بنجرب دلوقتي.
هل بتعتبر ان الرئيس المصري اللي جاي كمان شهر ده ولد ميتا من الحالة اللي انت شايفها دي؟ حاسس انه ولد ميت، ولد مرفوض، ولد مكروه،
هيقابل بتحديات كثيرة جدا، وسوف يتضافر الكثير على إفشال مهمته، سواء كنا نتحدث عن السيد مرسي أو السيد شفيق. طبعا فرصة إفشال مهمة شفيق هي أكبر، إن أنت لأن الجبهات
على الرغم لو أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية تصدت الأمهجة الرئيسة اللي جاي، ممكن تقف على مسافة متساوية إذا جه مرسي أو جه الفريق شفيق، ولا هكون ممكن بتاع مثلا فريق شفيق اكتر شوية؟
انا اظن انها لان ان الامور يعني المؤسسة العسكرية كوضع سياسي ليست بهذه القوة التي نتصور. اظن انها الان يعني احنا ما نتحدث يعني عن المؤسسة العسكرية، نتحدث عن اشخاص، هل الاشخاص الحاليين نعم. اللي هم بيمثلوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة لديهم قدرة، واحنا زي ما بنصارهم على انهم فعلا يعني بيديروا الامور بالريموت كنترول، اظن انهم ايضا بتنتابهم حالات التخبط مثلهم وكذا، ويعقدوا صفقات ثم تفشل ويخدعوا ويخدعوا ايضا، يعني هم مش عباقرة. لكن الخوف ايضا بالفعل ان احنا نؤثر على يعني ان احنا نؤثر على وضع هذه المؤسسة العسكرية. انت حينما نتحدث يعني مشروع النهضة الذي يتحدث عليه الدكتور مرسي، انا لا اؤمن باي مشاريع ولا برامج ولا كل هذه الامور، لكن على الاقل سنمضي حتى يا دكتور ان انت تريد ان تعمل مشروع، هذا المشروع يحتاج الى دعائم، لا يوجد تنمية دون امن، واعني به الامن الداخلي والامن الخارجي. فبالتالي مشروع اي مشروع نهضة، اسرائيل بجيش بنى دولة، ايران هذا هذه القوى الاقليمية الصاعدة اقيمت على اساس ان هناك جيش منظم وجيش قوي،
كتير من الدول العربية كده،
كل انا بتكلم على دول لديها نموذج، تركيا، ايران، اسرائيل، هذه دول بالفعل، حتى الدول طبعا الصناعية الكبرى زي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا هي دول كذا. فاحنا مشكلتنا احنا كان جيشنا، يعني المأساة اللي احنا عاوزين نعرفها، جيشنا كان 1,000,000 شخص في 73 واحنا كنا 35 مليون، النهاردة احنا 400,000 واحنا 90 مليون. مصادر اسلحتنا كلها بقت مصادر امريكية، عندك سيناء منطقة ضعف استراتيجية اللي بتحدث عن تعديل معادلة النظر في المعاهدة او تعديل المعاهدة، اظن انا عاوز بس يقرأ تاريخ ويقرأ سياسة ويتعلم سياسة جيدا، لان تعديلها مش مجرد ان انت حضرتك تقول ان انا هعدلها البرلمان هيعدلها او انا، ده تعديلها بايد هذا العدو. ليه تعديلها؟ انت عاوز معناه نتكلم على ايه هي العوار اللي اتت بيها هذه الاتفاقية، ما هي نقاط العوار؟ ان انت سيناء منزوعة السلاح، فمعناه لتصليح هذا العوار ان انت تنشر قوات في سيناء، عايز قوات ادي القوات المصرية مرتين. عشان
سؤال نعم. اخير يا دكتور عشان وقت حضرتك نعم. شقين
نعم.
وسريعا، السؤال الاولاني، هل حضرتك بتتوقع ان مصر مش هتهدى الا في سيناريو زي العراق او سيناريو زي لبنان اللي هو مجلس رئاسي، ونقعد نخبط في بعض بقى عشان نجيب كل الخمسة الأوائل يحكمونا، وازاي نخرج من فكرة ان احنا كل ما هنبتدي نقرب من رئيس يجي احس انه اللي مش موافقين عليه بيهددوه نعم. بانك انت مش هننيمك من اول ما تيجي على طول.
بالضبط، اظن بالفعل يعني كل اصلاح وكل تجربة يعني لها كلفة، أظن يعني أخشى أن أكون متشائما، لكن أنا يعني أستشرف أننا على أعتاب أزمة كبيرة جدا، و بعد انتهاء هذه الأزمة قد تهدأ النفوس وقد نفكر بعقل وندرك تماما أن مصلحتنا في الوفاق وليس من المصلحة أن نفني بعضنا بعضا ويفني بعضنا بعضا، وساعتها ستتراجع هذه الأصوات التشنكية التي بالفعل يعني لا تريد إلا أن تبني مجد هي وعلى حساب مجد هذا الوطن. يعني سيكون هناك فرصة لعقلاء يتصدروا المشهد، لكن أظن أن هذا الوقت ليس وقت العقلاء.
أنا بشكر حضرتك دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أنا عايز أقول غالبا يعني ما فيش خيار، إحنا ما قدمناش خيارات، إحنا قبل كده قلت لكم كنا الإسلاميين، حق اللي عايز يختار غير التيارات الإسلامية كان هو حر. إنما كنا بنتكلم دلوقتي بأن عندنا دكتور أبو الفتوح، دكتور العوة، دكتور المرسي، خلاص، وطول الوقت بنقول المهم إن إحنا نبقى في الحقيبة دي وفق معتقدنا اللي بنؤمن به إن ده الأصلح. في ناس من الشعب شايفة تانية إنه ده مش الأصلح على الإطلاق، لكن دلوقتي ما فيش قدامنا غير خيارين. لازم نبقى واضحين، مش ممكن هنقعد كل واحد يتربص في هذه اللحظة عشان يبتدي يحاسب جماعة. والله العظيم لو جيت دكتور أبو الفتوح كنا هننتخبه، والله العظيم لو جيت دكتور سليم العوة في إعادة كنا هننتخبه، لو جه حد من بره التيارات الإسلامية خالص أكيد كنتوا هتتصوروا إن إحنا هنكون مع خيارات اللي الناس عايزاه وما يكونش بينتمي للنظام السابق لتخوفنا. أنا مش لازم أكون يعني بطعم في كل حد كان شغال زمان، إنما ليه تخوفنا إنه جربنا وشوفنا، أنتوا أحرار. لكن في النهاية نفسي ومنى عيني ما نقعدش نبتز بعض ونقدم مصالحنا الشخصية على أساس إن إحنا واو قوي في الانتخابات وجبنا مراكز وبتاع ونقدر نقود مصر. مش هتقدر تقود مصر لوحدك أي حد، لا الإخوان هيقودوا مصر لوحدهم، ولا كان جد دكتور الفتوح لوحده، ولا الأستاذ حمدين صباحي لو جه لوحده، ولا أي حد. مصر مش هتدار إلا وفق جماعة ووفق وفاق عشان نخرج من الأزمة دي بأقصى سرعة، وإلا كل واحد ذنبه على جنبه في الأيام اللي جاية هيشوف هو هيعمل لمصر إيه إن قدم مصلحته على مصلحة مصر. هاخد فاصل وأتقابل مع بعض شباب الثورة وموقفه من انتخابات الرئاسة. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام من شباب الثورة بتوجهاتهم المختلفة. معانا الدكتور أحمد عارف عضو بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
والمهندس عثمان عبد الهادي الناشط السياسي مستقل. السلام عليكم باشمهندس. والمهندس فكري نبيل المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني. شكله الراجل ده اللي كان متشائم من فترة وكان بيكلمني بيقولي الانتخابات خلصانة خلصانة. برحب بيك يا باشمهندس فكري. أبدأ بحضرتك دكتور أحمد عارف، يعني النشطاء السياسيين كانوا بيشوفوا بعض الوجوه السياسية اللي تتكلم بعد الثورة على أنهم من رحم الثورة ومؤيدين للثورة، قدر الله أن تكون هناك مرحلة فاصلة ما بين تيار لنا عليه ملاحظات وله أخطاء، ولكن الرئيس المنتمي لي ده كان معتقل يوم الثورة كان اعتقل، وتيار تاني بيمثله الفريق أحمد شفيق بينتمي لجبهة النظام السابق، وكان رئيس وزراء مصر في وقت من الأوقات ووزير الطيران المدني. نشوف إيه اللي حصل في مسألة إنك لما بتكلم حد من التيارات دي بدأ يشعر بشيء من الارتباك وبدأ يتكلم عن إن الخيارين أحلاهما مر، أو هنعصر على نفسنا لمونة، أو إحنا عايزين ضمانات بشكل ما، أو أنا مش عارف أقرر أدي صوتي لمين. شوف المشهد ده إزاي.
يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا عشان أقول تيارات أقول تيار دكتور مرسي وتيار شفيق، لا خلينا نقول المصطلح بشكل أدق شوية، هو مستنقع شفيق. يعني
أنا بس عشان الناس ساعات بتبعت تلوم يقعد يقول لك أنت بتقعد تسيب ضيوفك يشتموا في الناس.
لا لا أنا مش بتكلم على شفيق كفرد، أنا بتكلم على النظام السابق.
نعم.
عمل حالة من الركود في المجتمع المصري، وبالتالي هو ده اللي أنا أعنيه وأقصده بلفظ مستنقع، إن إحنا وصلنا إلى حالة من الركود، وأي ماء بيركض لفترة بيبقاسن ولابد فيه من التغير والحيوية. عشان كده احنا بنقول التغيير وشعار من شعارات الثورة التغيير في حد ذاته، يعني لا يتسق ابدا مع رجوع الى حالة الجمود مرة اخرى متمثلة في الفريق احمد شفيق.
نعم.
يعني انا بتكلم دلوقتي كتعبير سياسي محض.
نعم.
بعيدا عن اسقاطات على افراد وعلى اشخاص.
نعم.
وبالتالي النهاردة انا تصوري وإحنا مثلا بنرقب النتائج والمؤشرات وبتؤدي إلى صعود الدكتور محمد مرسي وبعدين نلاقي بقى مين اللي يصعد مع الثاني. صدقني يا شيخ خالد كل ما كنا نلاقي مثلا دكتور حمدين الأستاذ حمدين صباحي أو الدكتور عبد المنعم كانت وجوه كل الإخوان بتصر وتستبشر خيرا ويتقطب الجبين أو ما نلاقي أحمد شفيق في المؤشرات بقى وإحنا عمالين نشوف محاضر الفرز والأرقام. إذن دي تدل على الفطرة السوية عند الإخوان إن هم يريدون منافسة شريفة مع أحد المرشحين الوطنيين الشرفاء.
هذا على الرغم أن في قطاع في الشعب اختار الفريق شفيق بمحض إرادته؟
يعني محض الإرادة هنا يعني خلينا أقول أن أنت كبلت بعيدا طبعا عن حالات شراء الأصوات
وما أنا ببعد عن التزوير خالص.
أنا مش بتكلم عن النقطة دي خالص
عن قناعات بعض الناس زي لعيبة كورة ممثلين.
أنا اختار تحت ضغط شديد جدا حصل حالة تيئيس وإحباط للشعب المصري إطالة الفترة الانتقالية لسنة ونص أو أكتر، حالة الإفشال المتعمدة للبرلمان، حالة عدم إنفاذ حتى القرارات القائمة، القرارات الوزارية المتعسفة الوقفة وتحول ما بين تلبية طلبات الجماهير في مأكلهم وفي مشربهم وفي مسكنهم، وبالتالي بقت الحياة فعلا تحت ضغط شديد جدا. فأنا النهاردة بفكر وأنا متوتر.
باشمهندس عثمان، هل بترى أنه التيارات السياسية بطوائفها المختلفة تتحمل جزء من المسؤولية اللي وصلت الملل للشعب المصري من عدم الخروج من المشهد ده، فخلت مثلا الناس تقول خلاص حلول نرجع للماضي واللي نعرفه احسن من اللي نعرفوش؟
كي نكون منصفين طبعا هو في مش هقول فشل لكن هناك في سلبيات كثيرة في التعاطي الثوري مع الحالة الثورية من اغلب الفصائل بلا شك، لكن انا يمكن متفق هنا مع الدكتور انه تحليل المشهد ما بيقولش ان هناك حدثت حالة ردة او قبول بالنظام القديم. يعني لو جينا نشرح مثلا النسبة اللي حصل عليها الفريق شفيق، لو احنا بنتكلم في 5 مليون صوت، لم يعد سرا دلوقتي ان الكتلة المسيحية اعطت صوتها للفريق شفيق. حضرتك بتتكلم في تعداد المسيحيين تقريبا من 4 ل10 مليون بمختلف التقديرات، يعني لو بنتكلم في نسبة
2 مليون اليوم حق التصويت تقريبا
2 مليون
اليوم حق التصويت
يعني
2.4 من 10
وليكن خلينا نقول 2 مليون فحرك ادي كتله كامله موجهه بالكامل صبت في اتجاه
هنقول 400 الف من الشباب المسيحي الثوري اللي هو رفض.
شيل حضرتك 2 مليون يبقى عندك 3 مليون صوت لشفيق. شيل من 3 مليون دولت المرتبطين بالمؤسسه الامنيه والمرتبطين بالمؤسسه العسكريه أسرهم اللي من لهم حق التصويت. احنا ما بنتكلمش مساحه تزوير لغايه دلوقتي لكن هناك مرتبطين بالمؤسسات ديت
زوجات الضباط وابناء الضباط اذا كان يعني في منهم كان مختلف مع اسره وفي منهم موافق يعني طواعيه.
حط حضرتك نص مليون او مليون الله اعلم اديك بتتكلم في كام ادي 3 مليون بقى عندك 2 مليون. في كلام عن تزوير كلام شبه يقيني، هناك كلام عن مال سياسي فلوس دفعت الموضوع ده دي شهاده شخصيه.
ما ننساش برضو الاحزاب حزب الوطني رموزه كلها برجال الاعمال دخلت في هذا
المطلع. انا لا اتحدث عن اشاعه، انا بتكلم عن شهاده انا عايشت الحدث ده وبالتالي المال السياسي موجود ده واقع. في النهايه هتلاقي حضرتك بتتكلم عن يمكن مليون من تعداد 50 مليون من لهم حق التصويت في مصر. لا يمكن باي حال من الاحوال ان نتحدث عن كفر بالثوره ورده للنظام السابق. يمكن ان نتحدث عن إحباط من أداء السياسي الإسلاميين وليكن، وبالتالي هنلاحظ مثلا أن صباحي هناك توجه قوي لدعم صباحي، هنلاقي توجه بشكل أو بآخر لدعم الدكتور أبو الفتوح باعتباره بيتبنى خطاب شبه ليبرالي، وبالتالي إعادة توزيع الأصوات كان داخل الثورة ولم يصب بشكل كبير، صب بشكل أو بآخر لكن هو شكل محدود جدا الحقيقة في اتجاه شفيق. لا أظن أن هناك كفر بالثورة وإنما هناك ربما بعض الغضب من بعض القطاعات الثورية وده أثر في شكل توزيع النتائج لكن ليس في صالح النظام القديم.
الكتلة الصامتة يا باشمهندس عثمان، يعني الكتلة الصامتة اللي هي كانت بترقب المشهد دايما تشوف المشهد ماشي ازاي، إنما هي عايزة في النهاية بتقول إحنا مش ضد الثورة بس عايزين نخلص. دي كتلة كبيرة، هل بتتصور انها تأثرت بهذه الارتباكات اللي حصلت؟
الحزب اللي عملناها دلوقتي وانا اتخيل انها موضوعية لحد بعيد جدا، بنتكلم عن مليون، يعني احنا لا نتحدث عن كتلة صامتة قوامها مثلا 20 مليون مصوت. لا، الكتلة الصامتة في اغلبها جزء منها ما زال صامت.
هنضيف اصول بالضبط ان احنا عندنا مثلا لا يقل عن 21 مليون مواطن ما نزلش الانتخابات من اصله.
فنقدر نقول ان الجزء ان الكتله الصامته في اغلبها ما زالت صامته، بدليل ان احنا بنتكلم عن 50% نسبه تصويت، يعني ما يزيد عن 20 مليون ما زال صامتا عازف عن التصويت. ما صب في اتجاه النظام القديم احنا بنتكلم في مليون يقل او يزيد، وبالتالي لا ارى ان هناك تحول حقيقي وجوهري موجه ضد الثوره.
مهندس فكري، عايز يعني برضو اخد جمله، هرجع لك دكتور اخد جمله صغيره من المهندس عثمان وهو يتكلم عن الدكتور ابو فتوح بيقول خطابه شبه ليبرالي. هل خطاب الاخوان المسلمين انت تشعر فيه من خطاب ديني بتاع ابو جهل اللي كده وابو لهب وبتاع الايام زمان، الافلام زمان دي خوف الناس، يعني خطابهم ايه العيب في خطاب الاخوان؟ وايه الاخطاء اللي ارتكبها الاخوان من وجهه نظرك اللي خلت التخوفات يعني شبه مفزعة عند بعض الناس بمساعدة الإعلام؟
خلينا نعود للمشهد من بدايته. النتيجة بقدر ما فيها من إرباك حالي، لأنها كانت متوقعة، لأن إحنا في تقرير سابق كنا حضرناه في مؤتمر مع الدكتور عبد الله الأشعل، كان قال جملة ما زلت متذكرها من أيام الانتخابات، إن إحنا عندنا تلت الشعب المصري كان منتفع انتفاع مباشر من فساد النظام القديم.
تلت الشعب،
دي حقيقة، تلت الشعب المصري منتفع انتفاع مباشر من فساد النظام القديم، ما بين انتفاع اقتصادي او سياسي او عائلي بقى، مصالح اجتماعي، يعني المهم ان مصلحتهم عودة النظام القديم بشكله. التلتين من الطبيعي انهم يكونوا مع التغيير. المشكلة اللي حصلت عندنا ان احنا عندنا اكثر من شكل لهذا التغيير، تشتتت في اصوات الناس اللي عايزة تغير. الواقع ان دي تعتبر جزء اكبر يتحمله الاشكال دول اللي انا مفترض فيهم كلهم صدق نواياهم او اخلاصهم، يعني وهم دول يتحملوا الجزء الاكبر من هذا التشتيت. ولكن القراءة الواقعية للمشهد تخلينا قبل ما ننطلق للانتخابات نفسها نشوف ان عملية الانتخاب الديمقراطي دي هي اجراء وليست قيمة، يعني هي القيمة الحقيقية في الحرية والعدل مش في الانتخاب الديمقراطي. الديمقراطية دي شوية اجراءات، فالإجراءات اللي حدثت دي قد تكون شكلها يبدو سليم، ولكن احنا بنتكلم على انتخابات على قاعدة بيانات كانت موجودة في انتخابات مجلس الشعب فيها 45 مليون ناخب، بقت بقدرة قادر 53 مليون ناخب في انتخابات رئاسة الجمهورية، وما نعرفش الفرق ده جه منين. يعني هم قالوا اللي هيضافوا جديد على الكشوف اللي هم بلغوا السن اللي يخشوا ينتخبوا فيه دول اكيد ما وصلوش 8 مليون، والا كان يبقى مصر كلها اتولدت في التسعينات، تمام؟ نعم. فدول لا يزيدوا عن 390,000 او 360,000.
نعم.
فبالتالي الفرق ال 8 مليون دول جم منين؟ فده بيسوقنا ان القاعده الاساسيه، قاعده البيانات الاساسيه اللي تمت عليها عمليه الانتخابات، تم التلاعب فيها. تم التلاعب فيها معناها ان احنا بنتكلم عن جهه لمصلحتها عوده النظام القديم، هذه الجهه تتمتع بكامل الحريه وبكامل السيطره على مؤسسات الدوله الاستراتيجيه، انها تقدر تضيف 8 مليون صوت، تقدر تطبع بطايق بارقام قومي مختلفه لنفس الشخص.
على حق المرشحين، حق مرشح الرئاسه، هسالك وانت بتتكلم سياسه،
تمام،
حق مرشح الرئاسه انه كانوا ياخدوا الكشوفات اللي فيها
دي اللي انا بقى عايز اقولها، ان المستشار بجاته منع، ما اداش الكشوف دي لحد.
طب ليه
ولا واحد من مرشحي الرئاسه
13 مرشح وقالوا انا
على حسب ما سمعت على حسب ما سمعت ان في بعض المرشحين تقدم بدعاوى للمحكمه، بس للاسف الحصانه اللي موجوده في ماده 28 اللي كنت اتكلمت عليها في حلقه قبل كده وانا قاعد هنا مع حضرتك، الحصانه بتاعه الماده 28 دي اللجنه العليا للانتخابات تسيء استخدامها جدا.
لأن حتى لو 13 مرشح حطوا ايديهم في ايدين بعض قالوا مش هنخش الانتخابات دي،
الواقع ان هم بيحطوش فده اللي حصل، ده الجو اللي قامت عليه اصلا العمليه. فالعمليه من الاول احنا بنتكلم عن زراعه في ارض بور من الاول، يعني هي من الاول قامت فاسده، فبالتالي دي مش الانتخابات اللي نتكلم في انها هتاتي بثمار طيبه، وان كانت سرنا قدما نحو الانتخابات وبعنا دم ناس كتير في سبيل ان الانتخابات تتعمل والكلام ده، ودخلنا الانتخابات وانا واحد من اللي شاركت في الانتخابات بقناعه وبعنف شديد جدا وكل حاجه.
انت شايف انه يعني كان من الاصلح حتى يعني نحفظ دماء هؤلاء ونكمل تجرى الانتخابات، ولا انت كنت عايز الموضوع
يكمل؟ لا مش عايزين نتكلم في اللي كان من الاصلح دلوقتي، خلينا نكمل الفكره بتاعتي وبعدين نتكلم في اللي كان من الاصلح.
يعني
لا، اللي كان من الاصلح اصلا يبقى لا دستور ولا انتخابات تحت حكم العسكر، وطهر المؤسستين اللي خربين لك البلد دلوقتي. مش مؤسسين، هما ثلاثة: الداخلية والإعلام والقضاء، إذا استقل سيتطهر. فأنت عندك الثلاث مؤسسات دول لو ضمنت لهم التطهير الكامل هتعدي أي مرحلة بأمان. بس ما علينا، مش ده موضوعنا. نرجع بقى اليوم للانتخابات، ظهور المال السياسي وأكرر أن رموز الحزب الوطني المرتبطين بالدولة العميقة، الدولة العميقة ببساطة كده العصابة اللي بتمتلك إمكانيات البلد معها صلاحيات المخابرات وقوة رجال الأعمال وسطوة الإعلام، تمام؟ العصابة دي ظهر المال السياسي في تأييد مش مرشح واحد، في تأييد أكثر من مرشح أو هم اثنين تحديد.
مين؟
ظهر مش هنقدر نذكر أسماء لأن احنا لسه العملية ما انتهتش، بس شفيق واحد منهم مثلا.
نعم.
ظهور المال السياسي في تأييد المرشحين دول كان ليه دور حاسم مع التزوير مع القاعدة اللي بايظة، كان ليه دور واضح جدا في أن النتيجة طلعت بهذا الشكل. ومع ذلك فهو تلت الأصوات هي اللي راحت لشفيق تقريبا، ربع الاصوات اللي صوتت هي اللي راحت لشفيق، ودي نسبه اقل من المنتفعين انتفاع مباشر من فساد النظام. ولكن الصوره اللي احنا واقفين عليها دلوقتي او اللي احنا موجودين عليها دلوقتي بتخلينا في استكمال الجزء الباقي من الانتخابات، اللي انا شخصيا رافض ان احنا اصلا لا الدور ده لازم يتهد، قاعده الانتخابات تتظبط وتعمل انتخابات تاني، ده رايي الشخصي. ده الموضوع ده كله
لازم من اول جديد يعني،
بس بعد ما قاعده الانتخابات تتنظف. انا عندي 8 مليون صوت مش عارف مصدرهم جم منين. هاجري انتخابات، طب خلاص شفيق هياخد ال 8 مليون دول في الاعاده ان شاء الله يعني. وبعدين فهي الاساس عندي دلوقتي دي من ناحيه، دي من ناحيه الناس. من ناحيه الناس نفسها بقى ما تجيش تقول لي اللي اختاروا شفيق اختاروه بكامل ارادتهم الحر، لا دلوقتي دلوقتي اما يكون شفيق بيعيد مع اي حد دي معركه خلقيه.
لا انا بتكلم على اللي قبل كده مش بتكلم على دلوقتي.
وقبل كده برضو
اللي قبل كده وقبل كده دي مسؤوليتي، لاني بقول لحضرتك في ناس يعني لما طلع عصام الحضري قال حقيقه شفيق، لعيب من الزمالك قال حقيقه شفيق، مش عارف خرج مين،
هو حر، هو حر، بس دي معركه خلقيه. احنا بنتكلم دلوقتي دي احنا خرجنا بره بره مساحه الديمقراطيه دلوقتي. احنا بنتكلم في معركه خلقيه، انت تؤيد فاسد معلوم الفساد، فانت ايه يعني
كلام بس على مسؤوليتك عشان
على مسؤوليتي الشخصيه طبعا. على فكره على فكره في خبر نزل على الجزيره من المغرب ان شفيق بيحقق معاه يعني.
طيب هنتابع الخبر ده، يا ريتوا بتابعونا يا جماعه الخبر ده صحته من عدمه.
انا خالد كنت عايز
ارجع لك دكتور احمد عارف
ان الـ ان الـ ان الـ الصراع ما بين الثوره والنظام القديم قائم ومش هيخلص. يعني قصدي اقول ايه، ده صراع ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلام. فبالتالي انا ملومش على النظام انه بيجتهد، هو بيجتهد عشان يحافظ على مقدراته. يعني هو انا مش عايز اقول اشكر له اجتهاده، لكن المطلوب ان انا اجتهد ايضا في صد كل هذه المحاولات وفي التربص بيها وفي كيفيه ضبطها وفي كيفيه كشفها. طبعا انا باضرب جرس الانذار في اماكن كثيره جدا، لكن لا اكتفي بالتباكي على ما هو يحدث الان. يعني احنا ايضا مقصرين، يعني لابد ان نعترف بتقصيرنا، لابد ان نجتهد وان نعمل اكثر.
التقصير فين يعني؟ من النهارده مهدي عاكف اهو بوابه الوفد بيقول شعبيه الاخوان تاثرت.
نعم.
باخطائهم.
نعم.
ايه الاخطاء اللي المفروض الاخوان يتداركوها عشان اجمع القوى الوطنيه بعيدا عن منطق الابتزاز اللي بيحصل؟
نعم.
بتكلم توافق وطني، الحب البلد فعلا، ونكون ما بمثلش على بعض. انت مش تضحك عليا توعدني تقول لي اه وربنا يسهل بعد كده افلسعك مثلا ولا اديك بومبه ولا حاجه. لا احنا بنتكلم كلام سياسي قوي واضح في توافق محبين لمصر عشان نخرج بيها من الازمه، لان لو ما حصلش كده مصر مش هتخرج من الازمه دي خالص.
انا عايز اقول شيخ خالد في نقطه بس مهمه قبل ما نفوتها، ان في كتير من اللي راحوا صوتوا لفريق شفيق واحنا نعرفهم ناس مهندسين وبسطاء ومحترمين جدا ومن طبقات مختلفه، كان ربما لهم معايير موضوعيه في الشخص نفسه، يعني بصوا للسي في، وربما يعني دي وجهه نظر موجوده في البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقهم، يعني انه بص للسي في لانه مثلا انه خبره انه كذا انه كذا، لكن
هيرجع الامن بسرعه.
لكن ده لا يكفي، ان انت المفروض بتحكم على الورقه في المجلد كله، ما انت لازم تبص للمشهد كله، تبص اولا مدى صدق المعلومه دي اللي مكتوبه، وهل هي موضوعيه وفنيه، ولا هي مدلس عليك فيها، ولا هي مش صحيحه، وتبص للبيئه اللي نبتت فيها ذي النبته بالكامل، وازاي عاشت، وقد ايه الضمانات، اذا اللي بيتكلموا عن الضمانات، قد ايه الضمانات ان هذه النبته لما ازرعها تاني في نفس الارض مش هتطلع لي نفس المنتج وتجيب لي نفس الثمره. فدي مشكله خطيره جدا. فعشان كده انا بتوجه ايضا للناخبين دول، انا بحترم يعني تفكيركم
وبحترمكم،
لكن لابد انك تعيدوا تاني النظر في ان الاختيار اللي انتوا اخترتوه ده ربما يكون يعني طالب مجتهد قوي زاد عن اللزوم، بس بيجاوب في ورقه
انت كانك بتبعت رساله بتقول ان ممكن كان اختيار فريق شفيق قبل كده بعيد خالص ممكن كان يبقى مقبول، انما
طبعا بطالب حاله الاحباط اللي اصاب بيها الشعب المصري والتوتر الشديد وان احنا عايزين نخلص. وكان المفترض يا شيخ خالد الانتخابات دي تتم شهر 6 اللي فات، من شهر 6 اللي احنا فيه دلوقتي.
اذا اطاره بس في نقطه بس عايز معلش هو قطع فيها الدكتور احمد عارف. في مقال الاستاذ محمود عماره كاتبه من سنه 2010
قال لي عليه
بيقول ان الرجل التالي
الرجل
التالي لجمال مبارك في أولويات النظام هو أحمد شفيق.
نعم.
لأن هو اللي هيحافظ على نفس محددات النظام وكل أركانه. ودي حاجة. الحاجة الثانية بقى بالنسبة للقوى السياسية اللي عايزة اشتراطات على الإخوان والكلام ده، أنا واحد من الناس كنت هوافقك قبل الانتخابات لو قلت لي أتعاون مع الإخوان في مقابل أن أخذ عليهم ضمانات، كنت هوافقك بس قبل الانتخابات. لكن في الموقف اللي احنا فيه ده من خوارق المروءة إنك تيجي في الموقف اللي احنا فيه ده وتقول لي أخذ على الإخوان ضمانات. طب ما أدوكش ضمانات فتروح تنتخب شفيق؟ لا، ضد قيمك ومبادئك.
تعليق حضرتك على حاجه كده مضايقاني انا اصلا، بس مكتوم وحموت على الهواء.
لا بس دي من خوارق المروءه
انك مضايقانا كلنا. لكن انا مختلف مع مهندس فكري في قراءه المشهد بشكل كامل. يعني
لا انت مضايقاك يعني، هل تعتبر ان اللي بيحصل ده من خوارم المروءه؟ انك انت تيجي ببساطه محطوط قدامك فكره وانت راجل المفروض بتقول انا ثوري واتباعي ثوريين، تقول لي فيها لخفيها؟
ما هو بلا شك احنا بنتكلم عن ايادي ملوثة بالدماء، بنتكلم عن ان لم يكن عشرات ومئات الالاف من المصريين اللي اعتقلوا واللي سجنوا واللي نهبت اموالهم واستنزفت على مدى عقود. وبالتالي فكرة ان احنا يكون هناك احتمال ان نضع ايدينا في ايادي هؤلاء المستبدون اتخالي دي جريمة بلا شك. لكن كان تعقيبي بس الحقيقة على فكرة مهندس فكري، أنا لست أرى النظام راغب في كرسي الرئاسة ولا أراه قادر على تحصيله حتى إن راغب. يعني أتخيل إن القرار اتاخد زمان قوي في 12 فبراير أو في 11 فبراير 2011 بإن إحنا بصدد مسار احتواء والجيش والشعبي إيد واحدة وإحنا هنحمل الثورة، وبالتالي النظام يسير في اتجاه تسليم الدولة للمدنيين، خلينا نقول بقراءتنا تسليم صوري للمدنيين، لكن التسليم ده هيتم. إلى أي مدى سيتم التسليم دي ممكن نتناقش فيها للصبح، لكن لا أرى النظام نزل معركة الرئاسة بهدف الاستحواذ على كرسي الرئاسة. وإلا لو أنا النظام، إحنا جرى تقسيم كل المرشحين للرئاسة وقسمناهم لمربعين، مربع محسوب على الثورة ومربع محسوب على الفلول.
فين المربع ده؟ احنا مفيش كان قدامنا اللي بيتكلموا عنه معنون فلول لفريق شفيق والاستاذ عمرو موسى.
بس خلاص
والصوره اوضح مع
لا حضرتك كلامك يعني واضح جدا. انا لو انا النظام ونازل فعلا بالنسبه لي معركه كرسي رئاسه حياه او موت، مش هنزل باثنين. انا نازل عايز احسم وعايز اخد الكرسي. كيف يعقل اذا كان هناك تشتت في المربع الثوري فيمكن تبريره لانه الناس دي مش عارفه تتفق اصلا، لا يجمعهم جسد واحد. جماعة الإخوان المسلمين لما نزلت للرئاسة نزلت مرشح واحد ما نزلتش اثنين، لأن هناك جسد يأخذ القرار. نعم. النظام جسد حقيقي بالفعل، وهناك تنسيق وهناك تفاهمات وهناك تخطيط يومي.
معنى كلامك أن ده كان بينفي فكرة أنه عمرو موسى النظام اللي دافع بيه؟
كلام ده عمرو موسى الكلام ده يتجاوز المنطق بمراحل وفي تسفيه لعقولنا الحقيقة. يعني أنا داخل معركة حياة أو موت كنظام، ما بين ان الدوله تنقل يد الثوره
أصواتي.
ما بين الدوله تنقل يد الثوره او ان انا استعيدها كنظام، وعندي اثنين من الرجاله بتوعي، والا نختلف بقى. يبقى عمرو موسى ما هوش راجل النظام، يبقى راجع بقى موقفك وحضرتك راجع موقفك لما قلت ان الاثنين محسوبين على الفلول. لا، عمرو موسى راجل النظام، شفيق راجل النظام،
محسوب على الفلول لكن ليس من النظام القديم.
اذا انا لكن النظام يملك ادوات الحقيقه. يعني النظام لو راغب ان يمنع عمرو موسى من الترشح يملك ادوات. يملك ادوات كثيره. يملك ان هو يدي عصا ويدي جزره كمان، يملك ان هو يرغب ويملك ان هو يهدد. الادوات لا نهايه لها.
طيب بتشوف انت برضو دكتور احمد، يعني المشهد دلوقتي بقى ابيض واسود، مفيش حتى في النص. احنا كنا مرتبكين قدام 13 مرشح.
هو عارف عمل
لا، اللي انا عايز اقوله في حاجه مهمه الحقيقه. فكره يعني دلوقتي مثلا كاتبين على عشر خبر ده صحيح، انصار صباحي يحاصرون اللجنه العليا للانتخابات ومنعون خروج اعضائها. احنا نفسنا الانتخابات بالنسبه لنا ده مشهد مقبول، ولا المؤسسه العسكريه ثابت الشعب بهذه الديمقراطيه في الاخر تقول انتم مش متفقين على حاجه، نكمل المرحله الانتقاليه ونطولوا شويه لحد ما تتفقوا وتقبلوا الصندوق؟
عارف يا شيخ خالد، لما اجي اقدم لك سؤال اختار احدى الاجابتين. يعني هو السؤال، الاسئله في العالم كله بتبقى على طريقتين، اللي هي بيسموها المالتيبل تشويس كويستشن، ان انا بعمل اسئله متعدده الاختيارات، او اكتب ما تعرف عنه، او ترجم لي هذه القطعه، او اكتب لي قطعه انشائيه. اللي بيحصل من بعض القوى الان ومطالباتهم للاخوان، انا بقول لك دلوقتي انت قدامك اجابتين، مرسي او شفيق. بيجي يقول لي لا اكتب ما تعرف عنه. يعني اكتب ما تعرف عن الاخوان؟ انا بقول لك جاوب لي على الورقه دي الامتحان بالفعل. احنا ما عندناش وقت للطرف الفكري اللي يخليني يسمح لي ان احنا نقعد نسترجع الخصومات السياسيه والاحن الدعويه والمواقف والمفارقات والمناظرات والمنافرات
والاخطاء
ايا كان. عارف ده حتى لو حصل دماء ما بيننا, حتى لو حصل دماء وهي لم تحدث, حصل ما بين سيدنا علي بن ابي طالب, ودي رساله الواحد بيرسلها لكل اخواننا المشاهدين وكل احبابنا, ما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه وهما يعني صحابه كرام افاضل عدول, حدثت احداث وعظام ودماء سالت وان كانت باجتهاد, لكن مجرد ما ملك الروم اوعز الى معاويه محاوله انه يستقطبه ان احنا يعني نعطيك او نهاديك او نماري معاك, معاويه ارسل رساله في غايه القوه, قال من معاويه الى كبير الروم, هو طبعا قال كلمه تانية برضو بحرف الكاف بس
كلب الروم
من معاويه الى كلب الروم, لا يغرنك ما حدث بيني وبين ابن عمي, لانزعن الخلاف بيني وبينه, ولاسلمن له الحكم, ولاكونن جنديا عنده, ثم نقاتلكم قتال عاد وثمود, لا نبرحكم ابدا. فالحذر الحذر. يعني قصدي اقول ده موقف فطري, انك انت دلوقتي يعني تبعد تماما عن كل هذه الخصومات السياسيه, لا ينبغي ابدا انها تكون اداه للتفتيت الاجتماعي. الان اصبحت دي اداه للتفتيت الاجتماعي.
باشمهندس في بس النقطه هرجع لك باشمهندس عثمان عشان الوقت والله قرب يخلص. باشمهندس عثمان بسال في حاجه محدده, هل هذا وقت تصفيه حسابات من وجهه نظرك؟ يعني انا النهارده في ناس زعلت مني, هكلمك بكل صراحه, قلت لو عايزين نقعد نحاسب, احنا شفنا الاستاذ حمدان صباحي كسب المركز الثالث وعرض ذلك له اخطاء سياسيه في دعم صدام حسين وفي الكلام كتير ايام الكلام الناصري, وعرض ذلك الناس راحت انتخابته, وحتى لما جبت ضيف معايا انا ما فتشتش معاه في اللي فات باعتباره انه ابن ثوره وانا عايز امشي, مش عايز اقعد اعلق له على عشان ابقى متحيز لحد وافضل ماسك فيه, انه الراجل كان في الثوره له اخطاء, كل مره بننضج سياسيا وبنتدارك اخطائنا ما نقعدش. المشكله هل ده وقت ان احنا نفضل قاعدين نقول اصل اخوان السنه 52 عملوا و56 قالوا و67 اتصرفوا
ان شاء الله يا فندم,
يعني هل هنفضل ماشيين في الاخطاء السياسيه دي, ولا المفروض الان ان دكتور ابو الفتوح استاذ حمدان صباحي كل القوى الثوريه اللي جايه بقى متمثله في خالد علي بصرف النظر, ابو العز الحريري مع كرهه البغيض والشديد للاخوان المسلمين, ان انا اجمع دول دلوقتي علشان اقف موقف فاصل يرى فيه الحق من الباطل, انت معه ولا ضده وتخلص؟
طب ولماذا الان تحديدا؟ ليه السؤال ده لم يطرح قبل الدخول على صراع الرئاسه؟
ما خلاص
لماذا لم نصطف؟
ده احنا قلناها قبل
كده, السؤال ده لم يطرح.
هي في رفاهيه اختيار, لكن
يعني هو كلامك مظبوط وقلناه عليه, بس احنا بنقول قدر الله وما شاء فعل.
نعم.
واتحدفنا دلوقتي قدام اما الفريق احمد شفيق بما يمثل عقليه النظام السابق, وبما يمثل الدكتور محمد مرسي بما يمثل جماعة الإخوان. يعني أنا متصور لو مش الدكتور محمد مرسي بالتحديد وحد تاني كانت ممكن الدنيا هتبقى فك عندهم شوي, يقول لك إيه خيارنا مع واحد مش هنروح كده, أو بعض الناس هتختار, لكن كان السيد الأعظم ممكن يخاف. إنما الإخوان بالتحديد في علامات استفهام جعلت الناس وخصوصا الإعلام في الفترة الأخيرة والتشويهات الكثيرة جدا, واللي احنا بنقول الإخوان مش يعني مش عايز أقول إيه, غلطوا في حاجات كلنا نعرفها يعني, انما هل ده وقت تصفية حسابات من وجهة نظرك, ولا تجميع قوة عشان ينقذوا ثورة قامت لفكرة جديدة؟ يعني حتى لو كان الفريق احمد شفيق فيه كل مميزات, انما عايزين دم جديد وفكر جديد.
انا الحقيقة كان سؤالي ما كانش محاولة للبكاء على الماضي ان احنا لم ننجح في عملية الاصطفاف السابقة, لكن عايز اقول ان التعاطي مع الحالة الثورية ابتداء من 12 فبراير 2011 كان تعاطي فصائلي, كان تعاطي فردي, كان تعاطي مصلحي مع احترامنا للجميع بلا استثناء, لكن دكتور أبو الفتوح كان يملك أن يتحرك في اتجاه اصطفاف قبل الرئاسة ولم يفعل, الإخوان المسلمين كانوا يملكوا أن يتحركوا في اتجاه اصطفاف في مواجهة النظام ولم يفعلوا.
نعم.
والمشهد سيتكرر. إن كان من درس إن احنا نتعلمه ان احنا نسأل نفسنا السؤال ده, لكن اتوقع مستقبلا ان المشهد قابل للتكرار, وان ما حدث بالامس وحدث اليوم سيتكرر غدا, لانه لا توجد نية حقيقية عازمة على تكوين اصطفاف في مواجهة النظام القديم. الكلام ده عند الجميع بلا استثناء. الكل له حظ نفس, الاخوان المسلمين بالفعل نواياهم حسنة, لكن هناك حظ نفس مرتبط بالجماعة, أبو الفتوح يملك نوايا حسنة، لكن هناك حظ نفس منعه من أن يحط إيديه في إيدين صباح ويقبله به كنائب له. صباح ومن وراءه لهم نوايا حسنة، لكن هناك حظ نفس لأنه لهم قراءة مستقلة، موقف من الإسلاميين، موقف من غيرهم. وبناء عليه في النهاية لا أرى في المشهد، وربما ده يكون الـ
يعني اللي أربكنا
الأدعى الأكثر للتشاؤم، أنا لا أتشاؤم فيما يتعلق بالرئاسة، وأنا كنت يمكن ما قفلتش الفكرة دي مع حضرتك.
أي.
الرئاسة سوف تحسم للثورة، الكرسي الشكلي المعلق في الهواء للرئاسة سيحسم للثورة، لا أشك في ذلك. والنظام غير قادر حتى وإن رغب، وإن كنت أرى أنه غير راغب.
هل القوى الثورية، هل القوى الثورية اللي بتحاول الآن تاخد أي حظوظ نفس عشان تدعم الجماعة؟ لو أن الجماعة كسبت بدون هذا الكلام ولا أعطت لهم الكلام ده، هل القوى الثورية هتسكت ولا هتتصورنا برضو هتنزل الشارع وتقول مش قابلين ومش عايزين؟
لا أتخيل أنه اسمه الزواج السعيد ده ممكن يحصل، لأنه الحقيقة حرك لما نيجي نرجع ل 16 شهر فاتوا بنقول أن هناك الكثير من الأخطاء تمت، وأن هناك الكثير من نقدر نقول الشكوك تم تكثيفها. وبناء عليه عشان نتخلص من المراس الأليم ده لل 14 أو 16 شهر احنا محتاجين فترة تسمى بناء الثقة، وعشان ندخل في مرحلة بناء الثقة لا تبنى الثقة بدون تنازلات حقيقية
في 3 أسابيع.
هل هناك من هو مستعد لتقديم تنازلات حقيقية خلال 3 أسابيع؟ لا أرى الإخوان مستعدين لتقديم تنازلات حقيقية، لا أرى دكتور عبد المنعم مستعد لتقديم تنازلات حقيقية، لا أرى الصباحي مستعد لتقديم تنازلات حقيقية.
هي في نقطة بس لازم نقف عندها، البيئة اللي أنا مصر على أن البيئة اللي هتقوم عليها عملية الانتخابات هي بيئة فاسدة بالكامل، من كشوف بايظة، من مجندين وأصوات أمنية لها الحق بالإدلاء بأصواتها، كل الكلام ده لازم يطهر قبل ممارسة أي عملية أخرى، سواء كانت إعادة للانتخابات أو إعادة بين مرشحين. مما لا شك فيه أن أخطاء الإخوان منذ بداية الثورة ومن قبلها من انتخابات 2010 مؤثرة على المشهد اللي احنا عايشين فيه ده بنسبة 70%، ممكن نقول انها صانعة ليه كمان بنسبة 70% على الاقل. ولكن في حالة الاعادة اللي احنا متوقعينه شفيق مرسي باي حال من الاحوال، ما قدامناش رفاهية الاختيار، لازم نختار دكتور مرسي لان دي مشكلة اخلاقية وقيمية لازم نتسق فيها مع ذواتنا. تمام. الدكتور مرسي يمكن دي النقطة اللي التقينا فيها انا والبشمهندس عثمان ورجعنا اختلفنا في حاجة تانية. الدكتور مرسي مرشح مقبول بالنسبة للعسكري، انا مش شايفه مرشح غير مقبول، بالعكس مرشح مقبول جدا، ويمكن قد يقدم للعسكري ما لا يقدمه أي مرشح آخر، ويمكن العسكري كعسكري كمؤسسة عسكرية تضمن ما لن تضمنه مع أي حكومة أخرى أو رئيس آخر لو جابت دكتور محمد مرسي أو لو كان في مصلحتها صعود دكتور محمد مرسي. ولكن بعد أحداث كتيرة حدثت في المشهد السياسي أتوقع ارتفاع سقف مطالب المجلس العسكري أو الدو أو عموما النظام السابق، ارتفاع سقف مطالبه وارتفاع مستوى طموحاته إلى مستوى مختلف تماما، فأصبح يفكر بجدية في موضوع فبقينا أمام سيناريوهين، يا إما بيفكر بجدية أنه يدخلنا في مرحلة اختيار المرشح الرئاسي من النظام القديم بنفسه، يا إما يفكر بجدية أنه يعمل لنا عملية حرق أعصاب واستهلاك لنفسياتنا حتى يجبرنا على تقبل ما لا يمكن أن نتقبله في حالة رفاهية، بدليل أنك هتلاقي على الأقل 50% من حملة أبو الفتوح، على الأقل 20% من أنصار أبو الفتوح، 20% من أنصار حمدين، جزء ممكن من أنصار عمرو موسى، أنصار بقية المرشحين النسب المفتتة، هتلاقيهم رايحين يدوا الدكتور مرسي حفاظا على القيم والتصقا مع ذاتهم. وساعتها ده سيناريو هيبقى أن الدكتور مرسي يأتي برغبة شعبية وهو هيبقى موافق العسكري، في سيناريو تاني ان المرشح النظام القديم يأتي برغبة شعبية برضو وهو موافق العسكري، في سيناريو تالت قادم من الخلف وانا ارجحه بشدة لاني بؤمن شوية بنظرية المناظرة نظرية المؤامرة، ان في مرشح تالت فيقتحم الصفوف عشان يجي على الحصان الاخضر وينقذ البلد وهو اصلا جاي من صف النظام السابق. لن اميل الى اي من السيناريوهات، بس احنا امام ثلاث سيناريوهات محسومه ما فيهاش رابع. يعني
انا فاضل لي بالظبط دقيقه 20 20 20، ايه اللي نعمله بدايه من الان من حشد علشان نقدر يبقى فيه وعي للناس ونعمل تصالح بين القوى الوطنيه قدر المستطاع نبرأ به بالاعتذار الى الله اننا حاولنا وان فشلنا.
انا هعمل في العشرين ثانيه دول هرمي كده حجر في المياه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعه كويس قوي ونركز فيه
هنلاقيه بيضيء لنا حاجات كتير قوي. إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مش منصف عثمان؟
الحقيقة أنا عندي نقطتين هقولهم بإيجاز شديد جدا وتكثيف شديد. الإشكالية الحقيقية إن إحنا قفزنا من استحقاق الثورة لاستحقاق الدولة، ولما قفزنا لاستحقاق الدولة بدأنا نتكلم في ملفات دولة فيها قراءات مختلفة ما بين إسلاميين وعلمانيين وليبراليين واشتراكيين، وكان الأولى بنا أن نتوقف عند استحقاق الثورة ولا نتحرك للأمام خطوة واحدة إلا بعد أن تستلم الثورة الدولة. بعد أن نستلم الدولة ينتهي استحقاق الثورة، نبتدي بعد كده ندخل في خناقات مع بعض. ما حدث إن إحنا قفزنا لاستحقاق الدولة فاختلفنا قبل أن نستلم الدولة، فلعب على هذا الاختلاف.
نعم.
ما يمكن أن نفعله وما يجب أن نفعله، ده التحدي الحقيقي، ليس انتخابات الرئاسة والفوز بها، وإنما صناعة اصطفاف عريض قوي يجمع كل التيارات الثورية في مواجهة نظام كلنا جازمون على أنه متشبث بالدولة وما زال يقبض على كل مفاصل الدولة، كل أجهزة الدولة، كل مراكز القوى في الدولة.
نعم.
سوف لن نحسم مع المعركة بدون اصطفاف. إذا كان هناك من تحدي فهو تحدي الاصطفاف، ومن يتغافل عنه سوف لن ينجز وسوف تخسر الثورة.
20 سنة.
هذا الاصطفاف العريض اللي تحدث عنه الباشمهندس عثمان هيفيدنا في معركة استراتيجية رئيسية بالنسبة لها تعتبر الانتخابات خطة إشغال، وهي أننا لا يجب أن نقبل بأي إعلان دستوري مكمل يصدر في هذه المرحلة، ولا يجب أن نقبل بوضعية خاصة للمؤسسة العسكرية، لا يجب أن نقبل بعدم المراقبة على ميزانية المؤسسة العسكرية وميزانية المخابرات اللي هي بتشكل الطرف الثالث في كل الكوارث اللي شفناها، ولا يجب أن نغفل على أن يحصل مجلس أمن قومي بصلاحيات تنفيذية. أي مجلس أمن قومي لازم يكون استشاري. فالنقطة المحورية اللي أنا شايف أن احنا نصطف عليها، نصطف من دلوقتي على اختيار المرشح المواجه لمرشح النظام الفاسد، ومن بعدها دونه الرقاب أن يصدر إعلان دستوري بمواد مكملة أو يتغير الوضع دستوريا عما هو عليه، لأن المعركة الحقيقية دلوقتي اللي هيطمح فيها النظام هي إصدار إعلان دستوري بمواد مكملة يضمن وصاية من المجلس العسكري على الرئيس القادم ومجلس الشعب. يبقى الرئيس القادم هيأتي بفاعلية مجلس الشعب لو صدر هذا الإعلان.
يعني استلمنا كرسي رئاسة معلق في الهواء، استلمنا مجلس شعب فاقد الفاعلية وفاقد الصلاحية زي ما حدث وشوفنا.
هتبقى مسؤولية بلا صلاحيات. في حاجة أخيرة بس اللي قالها الفريق شفيق امبارح، إن هو هرجع لكم، بيكلم الثوار يعني، فبيقول لهم هرجع لكم الثورة من اللي سرقوها منكم. فدي عايزة لها حتة وادي مؤمن برضو قبل ما نقول.
شيخ خالد، الناس عايزة بعد رسالة من هنا للدكتور محمد مرسي، أقول له نسأل الله عز وجل أن يجمع لك قلوب العباد والبلاد. اتق الله حيثما كنت تكن أعبد الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اتق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، بأصوات لا تعلم من أين أتت إن شاء الله.
هل تتوقع توحد القوى الوطنية والثورية لدعم الدكتور مرسي ضد مرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق؟ نعم 70%، لا 25%، لا أدري 5%. آخر رسالة كانت وصلاني يا شيخ خالد، حرام كده، إما تقرأ الرسائل يا إما تزود وقت البرنامج للتواصل، بس إن شاء الله ساعة حتى يا إما هنعمل مظاهرة إن شاء الله. أنا والله بس عشان زنقة الوقت لا أكثر ولا أقل، أنا حاسبكم مع فيديو الأستاذ حمدين صباحي اللي أنا قلت لكم عليه، اللي هتتصوروا أن أنا كنت بدعي عليه حاجة، مش عشان ننتقص من قدر الرجل، لكن كل واحد يعرف أننا لنا في الماضي أخطاء، إن قعدنا نتصور أن إحنا نمسك أخطاء بعض مش هنعرف نتحرك قدام خالص، لا هتقبل توبة ولا حد هيتعلم من خطأه، إنما هنفضل نقول إيه أصله كان بيقول أصله كان بيعمل. النهاردة هو مرشح ثوري كان من فترة يعني بيدافع بقوة عن صدام حسين ويصف بهذا الوصف، وأنتم تعرفون ما صدام حسين والوبال اللي جروا على الأمة. لا يبقى إلا أن أقول مقولة سيدنا عمر بن الخطاب: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. هو ده اللي احنا فيه دلوقتي، جلد الفاجر وعجز الثقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
أما صدام حسين ومعمر قذافي فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم. فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم. كنت من المدافعين عن الشعب العربي في العراق والشعب العربي في ليبيا عندما وقع فقط تحت الحصار. لا توجد كلمة في تاريخ حمدين صباح عن تأييد نظام لا صدام ولا معمر القذافي. وأنا صحفي أكتب وإعلامي أظهر ونائب لفي مضابط في البرلمان. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار، معنى من معاني قدرتنا على رد الظلم. فقد أعطى العراق طوال سنوات طويلة لأمته من روح الموقف ومن صحة المبدأ ومن التمسك بحق الأمة ومن الدفاع عن قضاياها القومية نموذجا يرفع الرأس وتتطاول به هاماتنا ونفخر به في كل مكان. كانت وقفتكم وقفة شعبنا العربي في العراق ضد العدوان الأطلسي الثلاثيني، وكانت وقفة كل الشعب العربي من مائه إلى مائه معكم دليلا على أن شعبنا يحسن الاختيار ويعرف مع من يقف.